يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا.
يا من إلى الله
تدعو
وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا.
لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا،
لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا.
وقد حبيت بيانا يا خالوه المرء سحرا،
يا من إلى الله
تدعو
وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو اليوم الرابع في دورة إعداد الفقيه، وكنا توقفنا في اللقاء السابق عند أول كتاب الوقف. فضل.
قال الرابع عشر: كتاب الوقف، وفيه بابان. الأول باب الوقف، والثاني باب الهبة. الأول باب الوقف، وفيه خمسة ضوابط. الضابط الأول: أركانه ثلاثة: واقف، وقف، موقوف عليه.
نعم. الوقف هو عقد مالي يشترط فيه العقل والبلوغ، وهو حبس الأصل وتسبيل الثمرة. حبس الأصل يعني حبس المال أو العين نفسها، وتنمية الثمرة فلا يباع الأصل ولا يورث ولا يهدى ولا يوهب. قال: أركانه ثلاثة. أركان الوقف ثلاثة: واقف، وهو الشخص الذي يوقف ماله، يقول إن هذا المال وقف لكذا، فالإنسان الذي يقف ماله يسمى واقف. ووقف وهو المال نفسه أو هو العين نفسها. موقوف عليه هي الجهة التي ستستفيد من هذا المال. يعني مثلا لو قلنا بأن محمد أوقف هذا البيت للجمعية الخيرية مثلا، فالواقف هنا من؟ محمد. والوقف البيت، والموقوف عليه الجمعية الخيرية. واضح؟ نعم.
قال الضابط الثاني: شروطه سبعة: أن يكون الواقف جائز التبرع، أن يكون الوقف عينا يصح بيعها إمكان الانتفاع به مع بقاء عينه، أن يكون على بر وقربة، أن يكون على معين، أن يكون منجزا، أن يكون مؤبدا.
نعم. قال: شروطه سبعة، فلا يصح الوقف إلا بهذه الشروط السبعة. قال: أن يكون الواقف جائز التبرع. نعم، لأن الوكيل لا يقف مال غيره. لو وكلت شخصا في مالك لا يجوز لهذا الشخص أن يوقف هذا المال لجهة معينة. نعم. ولذلك قال: جائز التبرع، ولم يقل جائز التصرف، لأن لو قلنا بأن جائز التصرف سيدخل فيه الوكيل والوصي. نعم. أن يكون الوقف عينا يصح بيعها، فلا يجوز وقف الخمر والخنزير أو الكلاب أو نحو ذلك، فالأشياء التي لا يصح بيعها لا يصح وقفها. نعم. قال: إمكان الانتفاع به مع بقاء عينه، يعني تستفيد منه وهو الأصل موجود. يعني لو قلنا مثلا هذه العمارة وقف لكذا، العمارة موجودة، إرادها ينفق على إيه؟ على المؤسسات والجهات الخيرية. أما العمارة نفسها موجودة فننتفع بها مع بقاء إيه؟ يعني هل يجوز مثلا وقف الصابون؟
لا يجوز،
لأنه إذا انتفعت بها. واحد يوقف سندويتش ينفع أن تستفيد منه مع بقاء أصله، مع بقاء أصله فلا يجوز. نعم. أن يكون على بر وقربة فلا يوقف على محرم ولا على قطيع، وعلى كل شيء فيه معصية لله عز وجل، فلا بد أن يكون الوقف على بر وقربة. نعم. قال أن يكون على معين، أن يكون على معين فلا يصح على مجهول. نقول مثلا سأوقف هذا المال لأحد المؤسسات الخيرية، فلا يصح، فلا بد أن تحدد الجهة التي سيوقف فيها المال. قال أن يكون منجزا. نعم.
أيضا يجب أن يكون معين على المال، يعني إذا كان في حديقة مثلا لا يصح أن أقول سأوقف 10 أخلاق من هذا الحديقة.
نعم، هو تحديد العين، تحديد العين وتحديد الجهة. أن يكون منجزا يعني لا يكون معلقا، يعني يكون في الحال. يقول مثلا سأقف هذا سأقف هذه المصاحف لمسجد كذا إذا شفى الله مريضي، فهنا الوقف هنا معلق، فلا بد أن يكون الوقف منجزا. أن يكون مؤبدا، فلا يصح أن تقول سأقف هذه المصاحف سنة، لا يصح، إنما الوقف يكون يكون مؤبدا غير محدد، غير محدد بمدة. نعم.
قال الضابط الثالث يشترط في الناظر 5 أشياء.
من هو الناظر؟ الناظر هو الشخص الذي سيتصرف في المال الموقوف. هو الشخص الذي سيتصرف في المال الموقوف. نعم.
قال والضابط الثالث يشترط في الناظر 5 أشياء: الإسلام، التكليف، الكفاية في التصرف، الخبرة به، القوة عليه.
نعم. قال الإسلام معروف، التكليف فلا يصح الناظر أن يكون صبيا أو سفيها أو غير مميز، لأنه لا يحسن إدارة مثل هذه الأمور. الكفاية في التصرف يعني يستطيع أن يتعامل ويكون راشدا فاهما عاقلا كفئا لما سيقوم به. والخبرة بالخبرة بماذا؟ الخبرة بما سيقوم برعايته. نعم. أن يكون خبيرا بالشيء الذي، يعني مثلا لا نأتي بإنسان لا يفهم شيئا في العقارات ولا يفهم شيئا في الإيجارات وهذه الأشياء، ونقول له أنت ستقوم برعاية مثلا هذه العمارات أو هذه البيوت ويكون وقفها لمساجد كذا للجهات كذا، فهذا لا يصح. القوة عليه، القوة عليه أن يكون قادرا على رعاية وإقامة هذا الإيه، هذا الوقف. نعم.
هل يجوز
للوقف
أن
يحدد
الناظر أو أن
يكون هو الناظر؟ لا، هذه ستأتي. نعم.
قال الضابط الرابع يرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف وفي ألفاظه إلى العادة والعرف.
نعم. قال يرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، يعني الواقف هو الذي سيحدد في أي جهة سيكون ماذا، سيكون صرف هذا المال. يعني مثلا صاحب المال اللي يقول إن هذا المال سيوقف على كذا، يحدد الجهة التي سيقف فيها له المال. طيب، إذا قال الواقف هذا المال وقف على أحد المساجد، يصح؟ هنا لابد أن نعم. طيب، وفي ألفاظه لحظة، وألفاظه إلى العادة والعرف، يعني أي لفظ قال به، يعني مثلا واحد قال هذا المال وقف لمسجد كذا، أو واحد مثلا هذه المصاحف لمسجد كذا، أو هذه المصاحف جعلتها لكذا، يعني اللفظ نفسه يرجع فيه إلى ماذا؟
العادة
والعرف، على حسب العادة. يعني مثلا ألفاظ الوقف هنا في المملكة قد تختلف عن ألفاظ الوقف في مصر، قد تختلف، لكن العبرة بماذا؟ العبرة بما بالعمل وليست العبرة باللفظ، فاللفظ قد يختلف والأعراف قد تختلف من مكان إلى آخر، وكثيرا ما نجد أن هناك أعراف وعادات وتقاليد هنا تختلف عن عادات وتقاليد في بلاد أخرى. نعم.
قال الضابط الخامس الوقف لا يغير إلا إن تعذر ففي مثله.
طبعا هذا خلاف الحنابلة، يقولون بأن الوقف لا يغير أصلا. يعني مثلا ما معنى الوقف لا يغير وإن تعذر ففي مثله؟ خذ هذا المثال، مثلا عندي مسجد في الحي الذي أسكن فيه، وقفت عليه مثلا 1000 مصحف، قلت هذه المصاحف وقف لهذا المسجد. بعد فترة وجدت أن هذه 1000 يستخدم منها 100 والباقي متروك لا يفتح أصلا. بعض العلماء يقول لا، حتى ولو لا يفتح لا يخرج من المسجد، هذا وقف لمن؟ للمسجد. العلماء القول الثاني قالوا لا، الأصل من الوقف هو الانتفاع به، الأصل من الوقف هو الانتفاع، وهذا قول رشيد وجيه، الأصل من الوقف الانتفاع به. فأنا لا أترك 900 مصحف لا تفتح، لا، أنا أوزعها، لكن أين أوزعها؟ في مثله، يعني في مثله، في المساجد أوزعها في مثل ما وقفت عليه، يعني هذا المسجد فيه 100 وأخذ 900 وأوزعها على المساجد المجاورة أو المساجد التي في البلد، فإن تعذر ففي مثله. واضح؟ طيب،
العامل المكان الذي وضع في الوقت الصغير،
ما أفهم كيف؟
المسجد اللي كان
موجود
مثلا وجدت مثلا ولا يمكن بناء مثلا بالفترة
الحالية، يوضع في مثله كما قلنا. نعم، واحد مثلا وقف مكتبة خيرية في مسجد، فوجد أن هذا المسجد لا يقصده طلاب العلم، لا يذهبون إليه ولا ينتفعون به لكونه بعيدا أو لكون الوصول إليه فيه مشقة، فحينئذ تنقل في مثله في مسجد يقصده طلاب العلم ويستفيدون منه.
طب لو مصحف وقف وجي مثلا جيت أنا عندي مصحف فقرأت ووضعت في المسجد وحصل الاختلاف، أقدر أخذ من الوقف؟
لا،
وفي شك؟
لا، الوقف لا يخرج، لا الوقف هذا
بدل ما مصحف أمام مصحف،
لا لا يجوز،
لا
لا يصح.
يعني
لا اتركه. نعم،
استاذ محمد، متى يلغى الوقف؟
نعم،
متى يلغى
الوقف؟ مؤبد، الوقف مؤبد.
نعم، افترض الان في بعض الظروف اللي بتحصل،
نعم،
ان انا اوقف واحد من الناس اوقف مبلغ من المال من ريع كذا او من امر كذا،
نعم،
مثلا 2000 جنيه يذهبوا كل عام لهذا المسجد.
نعم،
كان في اخوان يلتزمون بالمنهج السنه وعلى السنه ودروس علم وهكذا.
نعم،
فجاه تغيرت اداره المسجد، وانت تعرف هذا مرتبط بالسنه.
نعم نعم، افهم.
اصبح القائمين عليه متصوفه او شيعه او الى غيره،
يغير في مثله، يغير
تصرف على
يغير في مثله. احنا قلنا ان تعذر ففي مثله،
لكن لا تلف.
لا،
اذا تلف له.
نعم، اذا تلف خلاص، إذا تلف العين التي وقفت خلاص. يعني
ما نسمعه مثلا أنه كانت أسرة لها وقف ثم عفي عنه ويأخذونه، هل هذا جائز؟
لا، هذا شيء آخر غير ما نتحدث عنه. لا لا لا، هذا وقف غير ما نتحدث عليه الآن، إلى الأموال الموقوفة. نعم،
قال باب الهبة، وفيه 5 ضوابط. الضابط الأول: شروطها 7، أن تكون من جائز التصرف، أن يكون الواهب مختارا غير هازل، أن تكون الهبة مما يصح الانتفاع بها، أن يكون الموهوب له ممن يصح تملكه، أن يقبلها بما يدل عليه عرفا.
نعم، تمليك وليس تملك. طيب، الهبة أيها الإخوة الكرام، الهبة هي تمليك عين على غير عوض حال الحياة، تمليك عين على غير عوض حال الحياة، أثناء الإيه؟ أثناء الحياة. طيب، قال شروطها 7، شروط الهبة 7: أن تكون من جائز الإيه؟
التصرف.
اجعلوها التبرع. نعم، اجعلوها من جائز التبرع، حتى يخرج بذلك أيضا الوكيل والوصي، الوصي والوكيل. نعم، أن يكون الواهب مختارا غير هازل، يعني هو الواهب مختارا غير هازل، يعني لا يكون أثناء الهبة مازحا. يعني مثلا واحد اشترى سيارة جديدة، الأستاذ ياسر اشترى سيارة مثلا ب500,000، فركبت معه في السيارة، فما شاء الله يعني شيء فخ، قلت له يا أخي ما شاء الله تبارك الله، قال لي خذ فضل فضل السيارة، قلت له طيب هات، فأخذت منه الإيه؟ السيارة. فجئت بعد ذلك قال يا أخي أين السيارة؟ قلت لا أنت وهبتها لي أعطيتها لي. قال لا أنا كنت أمزح. هل هذه تصح هبتها؟
لا.
لا هذه ليست هبة، هذه ليست هبة. فأن يكون الواهب مختارا غير هازل، يعني غير مازح.
لا.
نعم. أن تكون الهبة مما يصح إيه الانتفاع بها. لا صححوها، جعلوها الانتفاع بها. تكون الهبة مما يصح الانتفاع بها. وقيل أيضا لا يشترط صحة إيه بيعه. يعني مثل ماذا؟ يعني واحد مثلا أنا عندي مثلا بقرة، أقول سأهبك ما في بطنها، هذا يصح الانتفاع بها؟
لا،
لا ينتفع بها. فحينئذ لا يصح إيه؟ لا يصح هبتها، لأنه لا يصح الانتفاع، لا يصح الانتفاع بها. أن يكون الموهوب له، يعني الذي سنعطيه المال، ممن يصح تمليكه، يعني أن يكون عاقلا راشدا يحسن التصرف في هذا، في هذا المال. كذلك لا يصح أن نهب ميتا، أن نقول نهب هذا المال لفلان رحمه الله، لأنه لا يصح تمليكه، ولا للملائكة ولا للجن والشياطين ونحو ذلك كما يفعل بعض الدجالين والعرافين، فهذا طبعا لا يصح. أن يقبلها، من الذي يقبلها؟ الموهوب له. أن يقبلها بما يدل عليه عرفا، قد يقبلها بهز رأسه، قد يقبلها بالكلام، قد يقبله بأي صفة تدل على القبول، فقد صحت إيه؟ فقد صحت الهبة. نعم. أن تكون منجزة، هذه مرت بنا. أن تكون غير مؤقتة، يقول مثلا سأهبك هذه السيارة لمدة سنة. لا، هذه أحسنت، هذه تكون إعارة وليست، وليست هبة. نعم.
أما كده مؤبدة تعتبر.
نعم. أن تكون غير مؤقتة أي مؤبدة.
أستاذ محمد، في تعريف الهبة قلت تمليك عين على غير عوض حال الحياة. ما يعني كلمة حال الحياة؟ حياة الواجب ولا حياة الموهوب؟
حياة الاثنين. نعم.
نعم. الواهب مختارا غير، غير هذا.
نعم.
نفرض إن أنا وهبت شخص ما حال.
نعم.
وبعد فترة معينة لسبب أو لسوء فهم أو لأي حاجة رحت قايل له لا ده انا كنت مديها مش هبه.
لا، ما هذا على نيتك. على نيتك ماذا كنت تقصد. نعم.
الضابط الثاني، يكره الرجوع في الهبة قبل إقباضها وبعده يحرم ولا يصح.
نعم. قال يكره الرجوع في الهبة قبل إقباضها. مثلا انا قلت السيد انا سأهبك هذه السيارة، لكن قبل ان اسلمها له راجعت فيه، هذا يكره، يكره الرجوع في الهبة قبل إيه؟
إقباضه.
قبل إقباضه وبعده يحرم. أما إذا سلمته السيارة فلا يصح ويحرم أن أخذها منه. الهبة يا أخوان قد تكون على كافر، الهبة قد تكون على كافر من باب تأليف، تأليف قلبه. وكذلك يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من المقوقس. نعم. والهبة هي الهدية، الهبة هي
الهدية.
طيب، هل يجوز أن نوهب لشخص كلبا؟
لا
لا،
لا يجوز بيع. لا، لكن يجوز الانتفاع به.
أحسنت، أحسنت، أحسنت. الكلب يجوز هبته. لماذا؟ لأنه يصح الانتفاع به، لكن لا يصح بيعه. فإحنا قلنا من شروطها أن تكون الهبة مما يصح إيه؟ الانتفاع بها. فالكلب يجوز الانتفاع به بالرغم من حرمة
بيعي،
من حرمة بيعه. فالجماعة اللي كانوا بيسألوا طب أنا عايز كلب، أقول خلاص فلان يهبك، يهبك كلبا. لا، ما احنا قلنا يحرم، يحرم ثمنه، وإن الله عز وجل إذا حرم شيء حرم ثمنه. طيب، الرجوع في الهبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس العائد في هبته، يعني الذي يهب ويعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني يقيء ثم يأكل قيئه مرة، مرة أخرى. نعم.
قال الضابط الثالث، للأب الرجوع في هبته لولده بشروط الأرض، بشروط أربعة.
نعم. الأب إذا وهب ابنه مالا، هذه حالة خاصة، الوالد إذا وهب ابنه مالا فيجوز له أن يرجع في هبته، يجوز للأب أن يرجع في الهبة التي وهبها لابنه بشروط أربعة. إذا لم تتحقق هذه الشروط الأربعة فلا يجوز له الرجوع في الهبة.
وهذا خاص
لا 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 هذا كله تحايل, هذا كله تحايل ولا يصح. ما احنا قلنا بالشروط السابقة, الشروط السبعة السابقة هي فيها شروط الهبة. نعم. لكن
الأب الرجوع في هبته لولده بشروط الأربعة ألا يسقط الأب حقه في الرجوع.
ما معنى أن يسقط الأب حقه في الرجوع؟ مثلا أعطيك مثال. أنا الآن عندي, أنا رجل عندي أبناء, ففيه ولد مثلا منهم يعني يبدي البر بالوالد والأخر, يقول أنا سأهبك هذا الجوال, سأهبك هذا الجوال. فقال الابن لا أنت ممكن تعطي لي بعد أسبوع تأخذه مني مثلا. قل له لا لن أخذه منك. فهنا أسقط الوالد حقه في الرجوع في الهبة, أسقط الوالد حقه في الرجوع في الهبة لأنه قال لن أخذه منك, فأسقط إيه؟ فأسقط حقه في الرجوع في الهبة. واضح؟ نعم. احنا قلنا بشروط أربعة. هذا الشرط الأول أن لا يسقط حقه. يعني مثلا لو عكسنا الصورة, لو ولد من الأولاد يعني نجيب فأعطته جوال تفضل فأخذه, بعد شهر لشهر قلت له هات الجوال, يجوز لأنني لم أسقط حقي في الرجوع, لم أسقط حقي كوالد في الرجوع في هذه الهبة. نعم. احنا قلنا للأب الرجوع في هبته لولده بشروط أربعة, هذه في الأب فقط. نعم.
الثانية ألا تزيد زيادة متصلة.
نعم. ألا تزيد, ألا تن وهي تحت يده, لأن الزيادة ملكا لمن؟ لأن الزيادة ملكا للولد, ونما تحت إيه؟ تحت يده, فحينئذ لا تزيد زيادة إيه؟ متصلة. نعم. يعني هذه الأشياء التي وهبت ألا تنمو وتزيد زيادة.
طيب يأخذ الأصل.
نعم.
يأخذ الأصل.
لا, ما هو في هذه الحالة إذا لم تزد زيادة يعني إذا انتفى هذا الشرط فيجوز للأب أن يأخذ هذا المال.
الحين
يعني
لو زاد يقدر ياخذ الاصل اللي
اعطاه.
يعني لو
هو ابنه
مثلا
بطل.
نعم.
خلص
عيال ياخذ البطل
هذه.
نعم.
يقدر؟
نستطيع.
ان تكون باقيه في ملك الولد.
يعني الا يبيعها. يعني ما ممكن الان تهبه سياره ثم يبيعها بعدها باسبوع. فكيف الولد ياخذها منه؟ ان تكون باقيه في ملكه. اما اذا لم تكن باقيه في ملكه فلن يستطيع الولد ان يعود في هبته. نعم.
أن تكون باقية تحت تصرفه.
نعم. أن تكون باقية تحت تصرفه فلا يكون محجورا عليها ولا مرهونا أو أعارها لأحد, إنما تبقى في تصرفه. نعم.
قال الضابط الرابع للأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط ست.
نعم. هنا الأب الحر يعني ليس عبدا, يجوز له أن يتصرف أو يتملك من مال ابنه, من مال إيه؟ ابنه, ما شاء أي شيء يتملكه من مال ابنه بشروط ستة. إذا تحققت هذه الشروط الستة فيجوز للأب أن يتملك أي شيء من إيه؟ من مال ابنه
دون إذن.
دون إذن. نعم.
ما علاقة هذا الموضوع بالهبة؟
نعم, هو مرتبط بالهبة لأن الهبة هي العطية والهدية, فهو يأخذ على سبيل الهبة, لا يشتريه, ليس شراء وليس بدون مقابل. يعني نعم الاثنان, هنا الكلام عام على الاثنان. طيب قال أكمل.
قال للأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط ست ألا يضره.
نعم, ألا يضره, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يعني مثلا الولد عنده سيارة واحدة يقوت منها أولاده, فيأتي الولد ويقول يا ابن طيب أنت ومالك لأبيك, أنا أخذ منك السيارة دي. أخذ السيارة فأصبحوا عالة يتكففون الناس, حينئذ تحرم, لا يجوز, لأن هنا فيها إيه؟
ضرر.
فيها ضرر للابن. لا. فيها ضرر للابن فلا تجوز حينئذ. فالشرط الأول ألا يضره, يعني لا تؤثر عليه وعلى أبنائه. نعم.
الثاني ألا يكون في مرض أحدهما المخوف.
ألا يكون في مرض أحدهما المخوف, لأن يعني المخوف الذي هو مرض الموت, الذي هو مرض. يعني مثلا يأتي الابن مثلا ومثلا أبوه الآن في مرض الموت, يقول له يا أبي أنا بر الوالدين وآل خلف, أنا سأهبك مالي هنا لا يجوز. لماذا؟ لأنه حق للورثة. لأن هنا المال حق لمن؟ للورثة، فلا يجوز له أن يهبه. كذلك العكس، لو كان الابن هو في مرض الموت فجاء أبوه يزوره، فالابن قال له أنا أريد أن أختم مع حياتي بعمل صالح ولا أجد عملا صالحا مثل إيه؟ مثل بر الوالدين، فسأهبك المال. هنا لا، لأن هذا المال أصبح ملكا لمن؟ لورثة الابن. لا، ما هو مرض الموت لما يكون مثلا في النزع أو يحتضر أو مرض. نعم.
ثالث، ألا يعطيه لولد آخر.
نعم، ألا يعطيه لولد آخر، مش يأخذ من ابن يعطي الابن آخر. لا، هنا أيضا إيه؟ يعني حديث مثلا، تعرفون قصة النعمان بن بشير؟ والد النعمان بن بشير لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني أشهد يا رسول الله أني سأعطي النعمان كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أعطيت، أفعلت هذا بوالدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية أخرى أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. طبعا هنا أشهد على هذا غيري، هذا الكلام المقصود خرج عن حقيقته، خرج عن حقيقته، لأن المقصود هنا ليس معنى أشهد على هذا غيري أنه يجوز لغير النبي أن يشهد على هذا. يعني مثلا لو قال هذا الرجل خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على هذا غيري، تعال أشهد يا عمر، يصح؟ لا يصح، وإنما هذا الكلام خرج مخرج التهديد والزجر.
لا.
نعم.
رابعا، أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية.
نعم، أن ينوي النية كما سيسأل الآن، يرجع فيها إلى النية ويقبضها، يعني يعطيها له يدا. نعم.
خامسا، أن يكون ما تملكه عينا موجودة.
فلا يصح أن يملكه ما في الذمة مثل الديون. قل له أنا عندي لي 100,000 عند فلان، إن شاء الله أنت سأعطيك منها 50. لا، لأن هذا المال غير موجود، وإنما هو في الذمة ما زال. نعم، أكمل.
السادس، ألا يكون الأب كافرا والابن مسلما.
نعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، فالهبة ما بأولى، إن كان الإرث ممنوع فما بالك بالهبة. نعم.
قال الضابط الخامس، لا يجوز للوالد أن يخص بعض أولاده بالهبة إلا بشرطين.
نعم، أول، هنا لا يجوز للوالد أن يخص بعض أبنائه دون غيره بالهبة، يعني لا يحرم عليه أن يعطي لابن من أبنائه شيئا دون الأبناء الآخرين إلا بشرطين. إذا تحقق الشرطان جاز له أن يعطي ابنه مالا دون الأبناء الآخرين. نعم.
قال الأول، بإذن بقية الأولاد
إذا أذن باقي الأولاد.
نحن
يا إخوان، هذه أمور ينبغي على كل مسلم أن يعقلها وأن يفهمها، لأن كما تقول كثير منا يقع في هذه الأمور، يأتي الوالد ويكتب لابنه فدان، فيأتي الأولاد الآخرين يحقدون على أخيهم، فيموت الأب وتقع بينهم الشجارات والمنازعات والخلافات، فهنا هذه الخلافات هو الذي غرسها الوالد قبل أن يموت في قلوب أبنائه. فلا يصح أن يعطي الأب ابنه دون إخوانه أو أخواته شيئا إلا بشرطين. الشرط الأول بإذن بقية الأولاد، أن يأتي الأولاد جميعا، ورجل عنده 5 أولاد يريد أن يعطي ابنا من الأبناء مثلا مبلغا معين، ما رأيكم يا أولادي أعطي، هل تسمحون له؟ إذا سمح 3 ومنع 1 فلا يصح. إذا سمح، احنا قلنا بإذن بقية كلهم، إذا سمح الجميع فلا بأس. نعم.
هذه القضية اللي بتتكلم عنها قضية كثيرة جدا، يعني أنا أعرف.
نعم.
يعني مثلا رجل في الريف مثلا عنده أرض وأشياء وكلفات، الأرض هذه تكونت من خلال عنده يقع من الأولاد، فأخذ بعض منهم للتعليم وبدأ يساعدهم، هذا الأمر قرر كثير من
العالم.
صحيح.
طيب أنا أعطيك ما فهمته من كلامك، أنا سألخصه لك. مثلا أنا الآن عندي مثلا في الأرياف، في مصر هذه تكثر في الأرياف أكثر مما تكثر في المدن، أنا رجل مثلا عندي 10 أفدنة من الأرض وعندي 3 أبناء، أحدهما كبيرا يعمل معي والثاني والثالث صغار في التعليم في المدارس، جاء هذا الابن الكبير وعمل مع أبي فنموا المال واشتروا 10 فدادات أخرى، خلاص أصبح كم فدان؟ 20 فدان. طيب هذه العشر التي استجدت، فجاءوا الآن في قضية التقسيم أو قبل الميراث، جاء الابن الكبير وقال لأبي إن مت، يعني الوالد إن مات الوالد، هذه العشرون ستقسم إرثا لي مثلهم، وهذا المال الذي استجد العشرة أفدنة أنا اشتريتهم معك، فجهدهم ليس كجهدي. فالسؤال، هل يحق لهذا الابن الكبير أن يأخذ من هذا المال الذي استجد دون إخوانه الصغار الاثنان اللي في المدارس مثلا، يصح يحق له أم لا يحق؟ بإذنهم أو بدون إذنهم يصح ولا لا يصح؟ هذا التي تقصده. طيب خلنا نأخذ هذه الصورة الأول، خلنا نأخذ هذه الصورة الأول، يصح أم لا يصح؟ هذه تحدث وكثيرا ما تحدث. مثلا واحد عنده 4 أبناء، 3 مسافرين لا يقيمون معه في الدولة أصلا، وواحد هو اللي معاه وهو اللي تمرمط وتبهدل واشترى وقرى وجاب وعمل وكون، قد يكون جهده أكثر من جهد أبي، قد يكون الوالد كبيرا مسنا جالس في البيت والابن هو الذي يعمل ويشتري ويبيع ويتاجر حتى نمى الثروة، فهل يحق لهذا الولد الذي جهد وتعب ونمى الثروة أن يأخذ دون إخوانه؟ نعم يجوز، نعم يجوز له. يعني المثال الذي ذكرناه العشرة أفدنة التي استجدها الابن الأكبر مع أبيه، يحق له أن يأخذ من الأفدنة العشرة. طب كم يأخذ؟ على قدر تعبه. من الذي يقدر هذا التعب؟ الأب هو الذي يقدر التعب. وبعض العلماء قال يأخذ بشرط ألا يزيد عن الثلث، بشرط ألا يزيد على الثلث يعني. أي نعم. وبعض أهل العلم قال ما استجد فهو شركة بين الأب وابنه، فهي شركة بين الأب وابنه. فكل هذه الأقوال أو كل هذه
شرط رضا الوالد يعني،
نعم، فكل هذه
طيب يعني الجواز لابد منه ورضا الوالد، هنا جواز أصلا
لا، هو هو هنا له سواء رضي الوالد أم لم يرضى، لكن طبعا إذا رفض الوالد فلا يعصيه وليتنازل عن حقه لله.
هذا الذي شعر يقع على ضرب مثلا يأخذ بالتعليم، أما
الباقين
يعني تعلم.
أنت تعرف لو هناك بنت، لو فيه بنت في البيت تخدم هذا الابن وأبيه، لها في هذا المال المستجد. نعم، هذا حق لها، ليست هبة، هذا حق لها، لأن الهبة هنا متعلقة بإرادة الوالد، إن أراد أن يهب فليهب وإلا فلا، هنا حق لها لا بد أن تأخذه إلا إذا تنازلت هي عن حقه.
بدون اختار الأبناء.
نعم، لا لا لا، بدون الأبناء الآخرين ليس لهم علاقة بهذا الأمر. نعم.
في 3 حالتهم المالية متيسرة، وفي ولد وحالته المادية وعنده أولاد كثيرة، وإذا مات سيقسم، يعني سيجد أن نصيب هذا الابن سيكون قليلا يعني، فيعطيه جزء من المال قبل أن إخوانه ما شاء الله عندهم.
طيب اسم هذا الشرط الثاني، قال لحاجة شديدة كعجز أو مرض. إذا كان أحد الأبناء في حاجة ماسة، مثلا 3 من الإخوة أحدهم أصيب بحادث سيارة فأقعده عن العمل، وكاد أبناؤه أن يموتون جوعا أو يتضررون ضررا كبيرا، فحينئذ يجوز للوالد أن يعطي جزءا من ماله لهذا الابن للضرر الذي وقع به. نعم، حتى ولو لم يأذن، حتى ولو لم يأذن. نعم.
شخص بنى شقة في بيت
ابنه. نعم.
ثم أتبرع سراء بتاعش فتبرعها الوالد.
نعم.
ثم جاء الوالد فالابن الآخر يخدم أبيه وهو فقير في الحاجة جدا، والشقة بعيدة ليست بس
تحت. نعم.
فكتبها لابنه وسكن فيها.
يعني الأب كتبها لابنه المحتاج.
الفقير لأنه أراد الأخ الأكبر أن يخرج ابن الفقير هذا من هذه الشقة.
نعم.
فكتبها
لا، هو يقول الذي بناها الأكبر
وهبها لأبي
فليس له، فأسقط حقه فيه. هنا أسقط حقه، لا لا لا، هنا ليس له حق لأنه أعطاها لأبي فوهبها له، فالأب يحق له أن يتصرف فيها كيف ما شاء.
أستاذ محمد، هذا خلف شرط الطرف الرابع.
نعم.
ماتت مثلا، هل يحق لي ان استرد الذهب ده والخلاص اصبح حبه بريده
فيه؟ خلاص اصبح لابناء
يصبح من حق الورثه.
اصبح احنا قلنا ان يكون مؤبدا
ميراث. لا اصل موضوع الاذكار يعني مثلا
إيه اصبح لابناء
احد اولاد اباء سواء الاب او الام شيء معين،
نعم،
قطع الذهب كذا او كذا او كذا، مغناسه اي شيء من اشياء تكبر،
نعم،
انت في البر بتجيب شيء خلاص حصل اصبحت خارجه عن نطاق انت. لو حصل وفاه انت ما كنتش ده اللي كنت جايبه.
لا 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 خلاص انتهت.
خلاص انتهت توزع على الفرص.
نعم محمد، القضيه اللي قالها الاستاذ محمد ان هو خد الشقه من ابنه وده ابن ثاني، حضرتك قلت شارس، طب ما هو انا خالف الضابط الرابع
وهو
الشرط الثالث في الضابط الرابع،
ماذا يقول؟
يعطيها لولد اخر.
لا 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 لا, لا. هو هنا الأب هو الذي يعطيها الولد آخر، لكن هنا الابن هو الذي أعطاها لأبيه
وهبها لكم.
نعم، هو هنا الابن الذي وهبها لأبيه وليس
الأب
العكس.
الأب لم يأخذها من ملك.
لا، الأب لم يأخذها من ابن يعطيها لأخي. نعم نعم أكمل.
الخامس عشر، قال كتاب الوصايا وفيه خمسة ضوابط، الأول أركانها، الثاني أحكامها، الثالث مبطلاتها، الرابع يرجع في ألفاظها إلى العرف، الخامس لا يؤخذ من المال المتبرع به.
نعم الأول يا إخوان، الوصي إن كانت الهبة على قيد مال في الحياة فإن الوصية هي التملك بعد الموت. الوصية هي التملك بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعد الموت، بعد أن يموت من؟ الموصي، بعد أن يموت الموصي أو المتبرع. نعم، فهنا تختلف عن الإيه؟ عن الهبة. نعم،
قال الضابط الأول،
قال أركانها خمسة، أركان الهبة إيه؟ خمسة أركان، أولها الصيغة. الصيغة أي صيغة كانت، أي صيغة كانت، المهم أن تدل على الوصية حتى لو كانت شفهية، يجوز الوصية حتى لو كانت بالقول. والوصية يا إخوان، إذا أوصى رجل بشيء لآخر فإن الديون تؤخذ من ماله قبل أن تسلم الوصية، فإذا الدين استغرق كل المال فلا وصية، فالدين هنا مقدم على
الوصية،
رغم أن الوصية قدمت في القرآن، قال تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين، فقدمت الوصية على الدين، لكن في حال السداد يقدم الدين على الإيه؟ على الوصي. قال صيغة، قال موصي وهو المتبرع، وهو المتبرع، بعد ذلك قال موصى له. موصى له ومن؟ هو المنتفع، موصى به
المال،
موصى إليه، موصى إليه من هو؟
الذي يوصلها لبني يستحق،
الذي سينقلها الوسيط، هو الوسيط بينهم حتى ينقلها إلى من؟ أي نعم نعم.
قال الضابط الثاني أحكامها خمسة تستحب لمن ترك مالا كثيرا.
نعم، قال أحكامها خمسة، يعني ما لو واحد قال طب ما حكم الوصية؟ نقول الوصية لها خمسة أحكام، لا خمسة أحكام. الحكم الأول أن تكون مستحبة، أن تكون مستحبة، يعني يستحب الإنسان، متى تستحب الوصية؟ لمن ترك مالا كثيرا، لمن ترك مالا، رجل غني عنده مال كثير فتستحب له الإيه؟ أن يوصي بجزء من ماله. نعم.
الثاني تكره لفقير له ورثة الفقراء.
نعم، تكره إذا كان الإنسان فقيرا وله ورثة فقراء أيضا، فحينئذ يكره له أن يوصي، لأن الورثة أحق به، أحق بالمال.
نعم. تباح لفقير له ورثة أغنياء.
نعم، تباح لفقير له ورثة أغنياء، لو الإنسان فقير ماله قليل مثلا لكن ورثته أغنياء، فحينئذ يباح له أن يوصي. نعم.
تجب على من عليه حق بلا بينة أو أمانة بلا إشهاد.
نعم، هذه مهمة، تجب على من؟ متى تجب الوصية؟ تجب الوصية على من عليه حق، لكن هذا الحق، نعم عليه دين، لكن هذا الدين بلا بينة. واحد له عندي مثلا 50,000 لكن ما فيش لا وصل أمانة ولا شيك ولا أشياء، بلا بينة، أو في أمانة عندي لكن ليس عليها شهود، لكن ليس عليها إيه؟ ليس عليها شهود، فحينئذ يجب علي أن أوصي بهذا، أن أوصي بماذا؟ أوصي بهذا الذي علي. نعم تحرم. نعم تحرم في ثلاث حالات.
خامسا تحرم في ثلاث حالات لوارث بأكثر من الثلث من له وارث للإعانة على محرم.
نعم قال تحرم الوصية في ثلاث حالات فلا يجوز الوصية. قال الوارث. الوارث هنا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا وصية لوارث. لا وصية لوارث. نعم قال بأكثر من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير يعني لا يجوز أن توصي بأكثر من الثلث في مالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد سعد بن وقاص إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يعني لا توصي بمالك وتترك أبنائك فقراء يسألون الناس. نعم قال لإعانة على محرم. إعانة على محرم لأنه سيستخدمها في معصية الله عز وجل فلا يجوز. واحد يوصي مثلا يقول أنا سأوصي بكذا لبناء مسرح أو سينما أو نحو ذلك فهذا إعانة على محرم فلا يجوز حينئذ.
قال
هذه الوصية الواجبة في باب الميراث. هذه الوصية الواجبة يأخذ بها القانون المصري هي ليس عليها دليل. ليس عليها دليل. تعرفون الوصية الواجبة
اللي هو ابن الابن ثلث المال في الوصية الواجبة.
الوصية الواجبة يا شباب رجل عنده ثلاثة أبناء خلاص أو رجل عنده ابنان. الرجل عنده ايه ابنان كل واحد من الابنين عنده ايه أولاد. كل واحد من الابنين عنده أولاد. جاء أحد الأولاد الأبناء مات أصبح عنده ايه أبناء. أصبح عنده ولد وأبناءه وأحفاد الابن الذي مات.
طيب
اي نعم هنا الـ 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 الأخ عفوا اللي هو الابن الحي يحجب أبناء الأخ. طيب هؤلاء الأبناء يرثون أم لا يرثون؟ أبناء الذي مات يرثون بالوصية الواجبة. يرثون بالوصية الواجبة التي أخذ بها القانون. هذه طبعا قصة يعني طويلة ممكن
تحدث بعاني سيدنا عمر هو الذي
أخذ. أي نعم هي ليس عليها دليل شرعي لكن لها طبعا عمل بها بعض الصحابة والتابعين فأخذوا بها. نعم أكمل.
قال الضابط الثالث مبطلاتها خمسة.
مبطلات الوصية. مبطلات الوصية يعني تبطل الوصية في خمسة أشياء أو في ثلاثة أو خمس حالات. نعم أكمل.
رجوع الموصي موت الموصى له قبل الموصي.
نعم.
قتله الموصي رده للوصية تلف العين المعينة الموصى بها.
نعم قال مبطلاتها خمسة. رجوع الموصي أنا أوصيت بشيء لكن رجعت في وصيتي فحينئذ قد يكون هذا الرجوع بالقول أو بالفعل. قد أقول مثلا يعني مثلا سأوصي مثلا بهذه السيارة بعد موتي لفلان قد أرجع بالقول أقول خلاص رجعت في الوصية أو بالفعل كان أبيع السيارة خلاص هنا بالقول أو بالفعل.
رجع في موتي يعني حالة أنه هو لا أقصد أحيانا بعد خمس سنين بعد خمس سنين يصدر قرار
بمطلوب الاختبار خمس سنين وبعدين
يرجع الشخص
دوت. هذه تدخل في أحكام المفقود سيأتي معنا بالتفصيل. قال موت الموصى له قبل الموصي يعني مثلا أنا وصيت لأحد الأبناء ومات هذا الوقت خلاص بطلت الوصية. قال قتله للموصي. ركز في هذا. نعم قتله للموصي. ما معنى قتله للموصي؟ واحد مثلا أنا الوالد مثلا أوصل بمئة ألف وأنا فقير ومستعجل والأب عنده 90 سنة كل شوية يتعب نروح مع الدكتور وأنا ربي عجل ويطلع زي ما شاء الله زي الشباب ويخرج مش راضي يموت فحينئذ أنا أقتله حتى أخذ. فإن قتلته حرمت الوصية فمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لا يرث. لا يرث. فإن كان من باب أولى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل من الميراث شيء. ليس للقاتل من الميراث شيء. من قتل أباه ليرثه حرم من الإرث. حرم من الإرث. والوصية من باب أولى. قال رده للوصي، أنت أوصيت لي وأنا ردت الوصي لم أقبلها، خلاص بطلت الإيه الوصي. قال تلف العين المعينة الموصى بها، مثلا أوصيت بسيارة فحدث لها حادث فهلكت السيارة خلاص تلفت، فهنا بطلت الإيه بطلت الوصية.
محمد نعم الوصية بصوت النساء
وأن الله من بعد وصية دي إيه؟ إحنا قلنا هذه
هي الواجبة والمعلومة
على حسب تفصيله على حسب الأحكام اللي هي الجائزة ليست المحرم وليست المكروه. نعم
أكمل. قال الضابط الرابع يرجع في ألفاظها إلى العرف حال الوصية،
هذه معروفة حال يرجع إلى العرف السائغ بين الناس. نعم
الضابط الخامس إذا قال ضع ثلث مالي حيث شئت ما لم يجز له أخذه ولا لورثته ولا لورثة الموصي.
نعم يا أخوان بالنسبة قبل الضابط الخامس اللي هو الضابط الرابع يرجع في ألفاظ العرف والعادة حال الوصية. طبعا الوصية من السنة أن الإنسان لا ينام إلا ووصيته تحت رأسه، لأن هذه أموال تتعلق بها ذمم. الإنسان إذا كان عليه دين أو عليه مال ينبغي عليه كل يوم قبل أن ينام أن يذكر أبناءه بما عليه من هذا المال حتى إذا مات قد تبرأ ذمته من الدين التي عليه. قال إذا قال ضع ثلث مالي حيث شئت لم يجز. طب هذا القول يقوله لمن؟ يقوله لمن؟ للموصى. الموصى رقم أربعة ما هو؟ الموصى. الموصى لا الموصى له أم إليه؟ رقم أربعة لا أقصد المال الوسيط من هو؟ الموصى إليه. إذا قال الموصى ضع ثلث مال حيث شئت لم يجز ليه؟ ولا لورثته ولا لورثة الموصي، لأنه متهم، لأنه إيه؟ متهم، قد يأخذ هذا المال ويضعه أي لورثته، يضعه لأقاربه إلى نحو إيه نعم إلى نحو ذلك. نعم يعني تلخص الكلام لا يجوز لمنفذ الوصية أن يأخذ منها شيئا، هذا تلخص الكلام، لأنه متهم في نفسه مثل الوكيل، الوكيل كذلك. طيب
السادس عشر قال كتاب الفرائض.
كتاب الفرائض سنؤجله، كتاب الفرائض اللي هو كتاب المواريث سيؤجل، فيه دورة خاصة ستستغرق 6 ساعات، وهذه تحتاج إلى سبورة وكتابة وشرح مسائل رياضية، فهذا إن أردتم بعد الحج أن نفرد لها يوما للمواريث لا بأس.
السؤال العادة يعني أنا عندي أبناء 3 تبين لي فساد
أنه
بعد ما مات سيأخذ هذا المال ويقال أمره.
نعم.
هل يجوز في حياتي أن نقسم هذا المال بين الاثنين
وتبنين
الاثنين
وتبنين
الاثنين وتبنين الفاسد؟
لا.
الذي تبين فساده؟
لا يجوز.
لا يجوز. نعم. طب موضوع تقسيم نفسه
المراوح. أي تقسيم؟
تقسيم
البلد. لا. الإرث لا ينفذ إلا بعد الموت. إلا بعد الموت. ثم تخرج بعض الحقوق مثل هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. الأرض تقسم أرضا والمال يقسم مالا، الأرض تقسم إلا إذا أسقط بعضهم حقه فيه أو رضي بالبديل أو بالعوض، حينئذ يجوز. بعد الموت كل هذا بعد الموت.
فسألنا
في
هذه القضية
فقالت
أن المال لم يسمى إرثاً قبل موت
الموارد وقبل موت الأرض. نعم ليس إرثاً،
كان من حقه أن يتصرف فيه كما شاء.
نعم
يقول
نعم يتصرف فيه
لا يحدث
فتنة
بين الأبناء.
طب هذا ما هو سبق معنا في الهبة والعطية، قلنا هذا الكلام، لكن هنا قضية توزيع الميراث وهو حي. طبعا هذا
محمد لو بينهم في شركة فيه يعني الأبناء كلهم فيه يتوزع ازاي؟
بقيمته،
يعني كل واحد ياخد فلوس.
نعم بقيمته، شركاء ومتشاكسون.
مين اللي ياخد البيت؟
واحد
يعني
احد بالتراضي.
لا بالتراضي، كل هذا بالتراضي، هذا سياتي معنا في باب الصلح.
نعم تخلص
اخذناه
تصارع
خندق.
لا لا في في لا في في اشياء
عنده بنات يعني هو يورث البنات
هبه
يعني.
كيف ما فهمت؟
اب عنده بنات يعني ما عنده ولد.
نعم.
واهله يعني اغنياء اغنياء هم فقراء بس في عندهم في حياته المياه بعض
أو نعم يجوز لا ليس كله يجوز له أن يهب بعضه بالتراضي نعم إذا أراد إذا أراد بالشرطين الذين ذكرناهما قبل
لو
لا لا هذا لا يجوز هذا لا يجوز لأن حقوق متعلقة بالتركة عامة في لما نتكلم في بالميراث ممكن سنتطرق لمثل هذه الأمور
الوصية خلاص عرفنا هي تملك المال بعد الموت
نعم
هبة
حال الحياة لا الوقف يختلف الوقف ليس هبة ولا وصية الوقف أن تقف شيئا من مالك أو عينا من عندك لجهة معينة فخلاص هذه ليس لك في حق في الرجوع ولا في أصبحت مؤبدة أصبحت ليست لك
هو
اشترك
عمره عطاء
نعم عطاء الهبة عطاء والوصية عطاء والوقف عطاء كلها عطاء نعم. بس كل لكل منها أحكام والله إذا أردت وليس لك مثلا ورثة وليس لك لا يتحقق لك ضرر بعد ذلك نعم الديون تخرج من التركة قبل تقسيمها نعم الديون توزع على 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 الوارثين نعم وبعضهم يقول تسقط من الذمة خلاص
هو كان أحد السلف صالح كان إذا أعطى واحد أمانة قد هو أخذ ميمة يعني لا تعتبرها أنا قد أمانة قد أمانة قد أمانة قد أمانة
نعم هذه أمور طبعا مختلف فيها نعم أكمل
الباب السابع عشر قال كتاب العتق
كتاب العتق كتاب العتق يا شباب العتق هو إزالة الملك أو إزالة الملك يعني مثلا عندك عبد فتعتقه فيصبح حرا وحكمه
متعلق بالرقاب فقط
نعم بملك اليمين والرقاب وحكمه أنه مستحب على العموم مستحب على الايه على العموم الا في حالات معينه ستاتي معنا نعم اكمل
وفيه ثلاث ضوابط قال حصول العتق صحته التي ترد من سيدها
يحصل العتق باربعه اشياء هذه هي؟
لا هذه ثلاثة ضوابط
نعم نعم أكمل
الضابط الأول يحصل العتق بأربعة أشياء
نعم أربعة أمور إذا فعل الإنسان واحدا منها فقد عتق عبده أو أمته نعم
الأول القول الصريح
كأن يقول له أنت حر القول الصريح كأن يقول له أنت حر
الثاني
كيف؟
ما في هذا
لا 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 أنت حر مثل الطلاق
ما يقدر يرجع
لا 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 انتهت نعم أكمل
الثاني الكناية مع النية
اغرب عن وجهي إذا قال له اغرب عن وجهي خلاص هذا يكون حرا لكن ما أقصد لا أقصد هذا يذكرني بثابت بن موسى الزاهد عندما كان داخلا في مجلس الحديث فكان الشيخ قرأ إسنادا فلما رأى الزاهد يدخل فقال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار فالكتاب حسبوه هذا ليه هذا هو الحديث وهو يمزح مع ليه مع الداخل فأثبتوها وكتبوها نعم طيب قال الكناية مع النية إذا قال لو أغرب عن وجهه وهو ينوي عتقه فقد اعتقه نعم التمثيل به وهذا من سماحة الشريعة إذا جاء السيد ومثل بالعبد قطع له أذن قطع له إصبع فإذا مثل به فقد عتق لا هذا جزاء له نعم طيب نعم أكمل
رابعا ملك ذي رحم محرم من النسب
نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ملك رحما محرما فهو حر من ملك رحما محرما فهو حر طيب يا إخوان نعم نعم ملك أمه أو أخته ونحو ذلك فهو نعم طيب نعم.
الضابط الثاني يصح التدبير والكتابة من جائز التصرف لمملوكه.
يصح التدبير والكتابة من جائز التصرف لمملوك. أنت لن تستوعب هذا الضابط إلا إذا علمت. نعم. محرم من النسب يعني لا يجوز له نكاحه. طيب الضابط الثاني لن تستوعبه إلا إذا عرفت شيئا مهما وهو أن أنواع العبيد خمسة. أنواع العبيد خمسة. النوع الأول القن. القن. القن هو العبد الخالص، أبوه عبد وأمه أمة، ده اسمه عبد خالص قن، واضح. النوع الثاني اسمه المكاتب. المكاتب، المكاتب هو الذي، لا المكاتب هو الذي كاتب سيده على أقساط، أنا عبد معين وأنت سيده، أقول أنا سأدفع لك كل شهر 100 درهم مثلا لمدة سنة، ثم بعد ذلك إذا دفعت المال أكون حرا. هذا المكاتب، كما فعلت بريرة. بريرة كاتبت سيدها على أن وعتقد به. طيب إذا كاتب سيده فهو مكاتب. نعم. الثاني المبعض. المبعض يعني المبعض يعني بعضه حر وبعضه عبد. إزاي؟ اثنين شركاء في عبد، اثنين شركاء، أنا والشيخ ياسر رحنا اشترينا عبد، فأنا ليه النص وهو إيه بيخدمنا احنا الاثنين، فجاء الشيخ ياسر قال طيب أنا اعتقت النص بتاعه، أنا قلت له لا أنا مش اعتقه، فهذا يسمى مبعض، يعني نص حر ونص عبد. النوع الثالث الرابع المدبر. المدبر يعني المدبر، المدبر هو الذي يقول له سيده إن مت أنا فأنت حر. مدبر يعني مؤخر، الذي يؤخر عتقه إلى موت سيده، فهذا يسمى المدبر. النوع الخامس أم الولد، وهي التي استولدها سيدها يعني أنجب منها سيدها، فتعتق بموت سيدها. هذه نعم، فهذه تعتق بموت سيدها، وهذا طبعا في خلاف، والراجح أنها لا تباع. طيب لذلك قال الضابط الثاني يصح التدبير. يصح الايه؟ التدبير. عرفت يعني التدبير؟ اللي هو المدبر.
نعم. أم الولد تعتق ممكن لو أنجب منها سيدها.
ما احنا قلنا هي التي استولدها سيدها، ما احنا قلنا أنجب منها، التي استولدها سيدها يعني أنجب ايه؟
لا أنجب منها، أنجب بموت سيدها،
بموت ابنها. لا بموت ابنها،
لا بموت سيدها وليس بموت ابنها، بموت سيدها.
نعم بموت سيدها،
بموت سيدها وليس بموت ابنها.
طيب ما هو لو سيدها يعني أنجب منها الطفل تصبح
حرة
بمجرد
أنه
أنجب منه.
طيب اسمع الضابط الثالث. أولا يصح التدبير، قلنا عن التدبير المدبر، والكتابة اللي هو المكاتب، من جائز التصرف لمملوك يعني إنسان، يعني من هو الذي يكاتب إذا كان جائز التصرف. طيب الضابط الثالث
من ولدت من سيدها ما فيه صورة آدمي صارت أم ولد وعتقت بموته.
نعم، من ولدت من سيدها، من ولدت من رجل عنده أمة فوطئها، فولدت منه ما فيه صورة آدمي. لماذا لم يقل ما فولدت منه فقط ولم يقل صورة آدمي؟ حتى إذا كان سقطا مخلق تتضح أي نعم فيه صورة آدمي فيدخل ضمن. طيب من ولدت من سيدها ما فيه صورة آدمي صارت أم ولد وعتقت بموته. اي نعم، للدليل حديث جابر الذي رواه ابو داود. نعم
يصح بيعها ولا لا يصح؟
الصواب انه لا يصح، الراجح لا يصح. لحديث جابر قال بعنا امهات الاولاد على عهد النبي عليه الصلاه والسلام وابي بكر، فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا. انتهينا عن ماذا؟ عن بيع امهات. نعم. امهات الاولاد.
سبحان الله. من جائز التصرف المملوك يعني
إيه؟ يعني مثلا يكون السيد جائز التصرف. يكون السيد جائز التصرف، فلا يكون سفيها ولا يكون محجورا عليه ونحو ذلك. طيب يلا عشان ندخل في كتاب النكاح.
طيب
طب بالنسبة للمسجون اللي عليه دين وحفك دين، هل هذا يعتبر من العبيد اللي هو فكر كبه
مثلا
واحد مسجون عليه دين مثلا وسجن ولا يستطيع واحد أن يفك أسرة، هل هذا يعتبر؟
لا هذا ليس عتق رقبة، لا 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 هذا ليس عتق رقبة لأنه حر وليس عبدا،
هذا من الغارمين.
نعم
من
الغارمين. لا 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 هذا من
الغارمين.
هذا من الغارمين ليس من ليس عتق رقبة. عتق رقبة هو المملوك. من هو المملوك يا إخوان؟ المملوك هو الذي إحنا أخذنا قبل ذلك في الجهاد أن أسر الكفار، أسر الكفار على أنواع خمسة. ما إحنا قلنا الصبي والمرأة هذه تقع في الأسر. أما الرجل فلو خمسة أحوال منها هذا. طيب طيب يا شباب بالنسبة إلى
النكاح،
لا قبل النكاح كنت أريد شيئا لكن أنسانيه الشيطان. نعم
بالنسبة للرزق، يعني هل يجوز أن نقول إنه يعني لم يكن ليس جزءا من يعني بمعنى ان هو وجد في الاسلام لانه كان موجود قبل الاسلام يعني كشيء عارض، وحينما زال هذا العرض يعني لا الاحكام موجوده
نعم
لكن الاسلام.
هل هناك عبيد الان؟
لا هذا
برجوع عبوديه،
والله يقال ان في يقال ان في عبيد في جنوب افريقيا وبعض هذه يقال
حتى الان في استقطاب
يقال
نعم.
طيب تفضل الاستاذ مثنى جاء على اول باب النكاح وكانه يعلم الموعد
يا استاذ محمد
سنبدا فيه بعد دقيقتين.
طيب لو سمحت عشان نكاح
تفصيل جوازك الله
مثنى. نعم
دلوقتي الاساتذه بيسالوا ان الان مفيش رقيق.
نعم
مفيش عبيد.
نعم
طبعا هذا لان شريعه الجهاد معطله، يعني لو عادت شريعه الجهاد
لا 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 ما هو الجهاد؟ الجهاد الجهاد الذي يعطيك مثال، مثلا الان قامت خلافه اسلاميه راشده في الدول الاسلاميه كلها اجتمعت تحت خليفه مسلم وقالوا يا اخوان طيب احنا نروح الان نجاهد نحارب اسرائيل.
نعم
خلاص حاربنا اسرائيل فزنا عليه، ناخذ الرجال والصبايا دول سبي وملك يمين والسبره مثلا خد له 100 200 من النساء هناك وناخذ الرجاله، احنا مخيرين فيهم بين الايه من الخمسه امور اما القتل واما الفداء والى اخره.
نعم
لا لا الاسير 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 غير العبد. الاسير غير العبد
الاسير غير العبد.
لو
هزمنا هذا العدو واخذنا منه الاسره ليسوا عبيد، فبالتالي انا اقول يعني لماذا الى الان هذا الباب موضوع في الفقه او انه يعني حرام الشرع ولم يعد
موجودا
الا
اذا
كان هناك يعني
عبيد. تعرف العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام لما كانوا المماليك يحكمون مصر.
نعم
عارف المماليك؟
نعم ايوه
هذا الاستاذ سامع التاريخ. فالعز بن عبد السلام طبعا غرقت مصر في الديون انذاك، فاخذوا يفرضون الايه؟ الضرائب والجباية على الناس، فأثقلوا كهل الناس من الأموال. فالعز بن عبد السلام وقف وقال لا الحل أن نبيعكم.
كانوا يجمعون المال يا سيدنا محمد للجهاد المغول،
من أعرف. فهم أراد العز بن عبد السلام أن يبيعهم، قال الحل أن احنا إيه نبيعكم، مش أنتوا مماليك، أنتوا ملك لنا خلاص، ويجوز لنا أن نبيع، خلاص احنا نبيعكم ويأخذ المال.
وحرم أن يحكموا أصلاً المسلمين.
نعم.
لأنهم أصلاً ليسوا أحرار.
ليسوا أحرار. نعم يا أخوان أنا نعم
لو إحنا عندنا في مصر مثلاً الآن أسير لأمريكا.
نعم
وأمريكا يعني نحن علينا دين لها مثلاً.
نعم
فافتدينا هذا الأسير بمال،
يجوز
يطبق عليه شروط العبد يعني؟
لا 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 كما قال تعالى فإما منا بعد وإما فداء. فداء الفداء بالمال، الفداء قسمين، الفداء بالمال أو بأسير آخر.
لا
لو ما حصل مبادلة الأسرة خلاص كده، مبادلة الأسرة بين التي حدثت الأسبوع الماضي الشريط وغيره، هذه تسمى إيه؟ فإما منا بعد وإما إيه وإما فداء. نعم
الأستاذ النقطة اللي هو أنا فهمتها
أي نعم
سمعت الشيخ محمد صفر نور الدين الله يرحمه يتكلم عنها ان هذه النقطه بتغر صدور ناس كثيره
صح
وبتتعبهم ان ازاي الاسلام دين عالمي الدين الخاتم ورغم كده في اسر وفيه فقال لي اولا الوجهه غير واضحه للعوام والناس ان اسير الاسلام افضل من حر غير الاسلام
طبعا
لان قد يكون عبد شهواته في اوروبا او في امريكا وماشي بين جنات وعيون ومتيم بيها وناس الهدف الاسمى والقضيه اللي هو المفروض يبقى عايش عشانها
نعم.
فيؤسر فيتمسك لمسلم
نعم.
ياكله من اكله ويشربه من شربه ويفهمه امر دينه ويعرضه قصام اوصاله بطريقه مباشره غير مباشره وفي الاخير يكاتبه يقول له انت هتكون حر كذا يبقى انا خدتك من عبوديتك لشهواتك اديتك دوره مكثفه قبلت فيها بلاء حسن وبعد كده سبتك واعذر لربي
نعم هذا جانب هذا جانب من الجوانب هو جانب مهم جدا طيب نأخذ كتاب النكاح
قال الثاني عشر كتاب النكاح وفيه خمسة أبواب باب أحكام النكاح والنظر باب ركني النكاح وشروطه باب المحرمات في النكاح باب الشروط في النكاح باب العيوب في النكاح قال الأول باب أحكام النكاح والنظر
نعم أحكام النكاح أحكام النكاح طبعا النكاح هو الزواج أحكام النكاح ما حكم الزواج هل هو واجب هل هو مستحب هل هو محرم هل هو مكروه هل هو مباح فالنكاح على أربعة أحوال
نعم
النكاح على أربعة أحوال نعم
قال الضابط الأول أحكام النكاح أربعة يستحب لذي شهوة لا يخاف الزنا
نعم رجل عنده له شهوة في النساء ولكنه لا يخشى على نفسه الزنا إيمانه قوي وعنده إرادة قوية ولا يخشى عليه الزنا فحينئذ يستحب له أن يتزوج لماذا يستحب له حتى يعف نفسه نعم
لا. الثاني يجب على من يخافه
من يخافه يخاف ماذا
الزنا.
إذا كان عنده شهوة ويخاف على نفسه الزنا فحينئذ يجب عليه الزواج توعد قال طب أنا معيش فلوس ليس معي مال لأتزوج أنا عندي رغبة وشهوة في النساء وأخشى على نفسي الزنا ولكن ليس معي مال للزواج تزوج أي امرأة تزوج أي امرأة حتى لو كانت مطلقة حتى لو كانت أرملة حتى واو إلى آخره ليه ما هو ممكن في هذه الحالة يكون مثل عنده شهوة أخشى على نفسي الزنا وحطت لنفسه شروط خيالي ولا تزوج كذا وعاد مسكن كذا ووضع نفسه عوائق وإلا فعليه بالصوم يا معشر الشباب من استطاع منكم أن يتزوج من استطاع منكم الباءة فليتزوج وإلا فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فإنه له وجاء يعني وقاية نعم
يعني اسمعنا من مسألة أن يخاف على نفسه الزنا أو لا يخاف يعني هذه القضية مش يعني تعتبر منتهى بأن الإنسان يمكن أن يتعرض لفتنة في أي وقت
يعني أعطيك مثال مثلا رجل يعيش عنده شهوة وعنده رغبة في النساء لكنه يعيش في بلدة ليس فيها يعني لا يعيش في بلد مستور كالمملكة مثلا يعني لا يرى عورات ولا يرى أشياء ولا يرى تبرج ولا يرى فحش ولا يرى ذلك فحينئذ ما يثير فحينئذ قد يصبر وقد لا يخشى نفسه أما إن كان نفس الشخص عايش في أوروبا مثلا أو في دولة كافرة يرى السفور ويرى التبرج فحينئذ يخشى على نفسه يخشى على نفسه الزنا نعم نعم
ثالثا يباح لمن لا شهوة له
يباح لمن لا شهوة له رجل عنده 70 سنة وزوجته ماتت وأراد امرأة تخدمه فقال لها أنت تخدميني وأنا أنفق عليك
ونس
حينئذ يجوز ذلك نعم يجوز ذلك نعم
رابعا يحرم بدار الحرب لغير ضرورة
نعم يحرم بدار الحرب رجل ذهب للجهاد والجهاد في دولة كافرة فيحرم عليه الزوج هناك لماذا حتى لا يقع أبناؤه أسرى في يد الكفار حتى لا يقع أبناؤه أسرى في يد الكفار طب واحد يقول طيب أنا سأتزوج لكن لا أنجب خلاص لا بأس لكن الأولى ألا يتزوج بدار الإيه بدال الكفار نعم
الضابط قال الضابط الثاني
هذا الضابط الثاني مهم جدا من أهم الأبواب في ايه في نعم
نظر الرجل الحرة البالغة حرام إلا في ثمانية.
نعم نظر الرجل إلى المرأة الحرة البالغة حرام أصلا.
نعم.
صح ولا لا؟ لا يجوز. يا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يحرم الأصل الحرم إلا في ثمانية مواضع فحينئذ يجوز. أنا عارف أن أنتم تحفظوا المواضع الثمانية. هتحفظ. نعم.
نظره لوجه العجوز التي لا تشتهى.
نعم امرأة عندها 80 سنة 70 سنة بلغ يعني والقواعد من النساء فحينئذ يجوز النظر إلى وجهها لأنها لا تشتهى ليس له وطر فيها. نعم
نظره لوجه من يشهد عليها.
أي نعم وجهه نظره لوجه من يشهد عليها لأن طبعا في الشهادة لابد أن يرى الشاهد وجه لا. من يشهد عليه.
لا.
في قصة تحضرنا الآن امرأة أرادت الطلاق من زوجها فذهبت إلى وليها حتى يطلقها. يبدو أن القاضي كان اسمه موسى بن إسحاق القاضي الذي كان يحكم في هذه القضية. فطبعا كان زوجها يرفض فذهبوا إلى القاضي حتى يعني يجبره على طلاقها. وطبعا كان هذا الرجل عليه دين فحينئذ جاء الشهود حتى ينظروا إلى ماذا أو عفوا كان هي المرأة التي عليها دين فأراد الشهود أن ينظروا إلى وجه المرأة أمام القاضي. فقال الزوج أو يشهدون ويروجها خلاص أنا لا أريد طلاقها أو لا أريد مالي. فلما رأت المرأة هذا من الرجل من زوجها قالت أنا تنازلت عن حق لشهامته. فقال القاضي موسى بن إسحاق اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق لأنه أنف أن ينظر أحد إلى وجه إلى وجه امرأته. طبعا هذا الكلام طبعا يعني قلما يحدث هذه الأيام. فالإنسان الشاهد إذا أراد أن يشهد على امرأة يجوز له أن ينظر إلى وجهه حتى يتحقق منها. نعم.
في الزواج شهادة الزواج لا في شهيدين
موجودين. لا شهادة الزواج لا لا لا, لا هذا شيء. نعم نعم.
سؤال في السؤال العرف جرى العرف في بلادنا يعني هل أني شهادة هكذا فقط يعني دون أن يدا بلا عروس
لا 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 هذه غير ستأتي معنا أنواع الشهود ستأتي في أنواع الشهود. نعم الباب قبل الأخير. نعم
ثالثا نظره لوجه وكفي من يكتبها.
نعم نظره لحديث جابر بن عبد الله الذي رواه أبو داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى أرى منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجته. طيب الإنسان إذا أراد أن يخطب امرأة فيباح له أن ينظر إلى وجهها وإلى كفيها. طيب لماذا الوجه والكفين؟ هل الرجل من خلال وجهه والكفين يستطيع أن يحكم على هذه المرأة؟
نعم
يستطيع؟
نعم. أنا أصنع في الفقه في الأزهر كان الشيخ الأحمد كنت فقه حنفي.
نعم.
فحدت اليد فقلنا له الشيخ ليه اليد يعني فقال اليد تحكم على جسدها.
أحسنت صح هذا كلام صحيح.
اليد مخين والأصبع مخين.
نعم.
يحكم على هذا الجسد.
نعم. والوجه يحكم على جماله.
جماله.
لا ينظر إلى القد.
لا. لا 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 لا
بس الحماء اصلا مفترض ان الحجاب ما يبينش قد ولا
اي نعم
قد الوجه للجمال واليد للصوره
صح هذا كلام صحيح نعم هذا كلام نعم الوجه فقط حدود الوجه. طيب اذا يجوز ان ينظر الوجه وكفي من يخطبها. نعم
نظره الى ما يظهر غالبا من محارمه.
طبعا يا اخوان بالنسبه لقضيه الوجه والكفين هذا قول الجمهور جمهور الفقهاء على أن الخاطب لا يرى من مخطوبته إلا وجهها وكفيها. أما الظاهرية فتوسعوا في ذلك. الظاهرية قالوا يرى الشعر مثلا. الظاهرية قالوا يرى شعرها يرى مثلا رجلها من أسفل يعني إلى آخره توسعوا في هذا المجال والراجح قول الايه قول الجمهور لا ياتينا واحد يقول طيب طالما الموضوع فيها مذاهب وفيها ابن حزم وفيها كذا فالانسان ولي سلف في المساله لا نعم مذهب مذهب معتبر مذهب مأخوذ به أو داود الظاهري وتبعه ابن حزم وجماعة في نعم في بعض الأوقات هم طبعا ينكرون القياس يعني لا ينكرون لا هو لا يتساوى مذهب الأربعة مذهب الأربعة هي الأصول نعم. إن كان معه الدليل إن كان معه الدليل لا بأس لكننا إخوان لا نتبع مذاهب نحن نتبع الدليل الدليل يعني مثلا إذا أحيانا يكون الصواب مع الإمام الشافعي أحيانا يكون الصواب مع الإمام مع أبي حنيفة أحيانا يكون مع الإمام أحمد فنحن ندرس نعم وكلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي يعني الإمام الشافعي يقول إذا رأيتم حديثا يخالف قولي فخذوا بالحديث واضربوا بقولي الحائط والذي يقول أنه فعلا يعني يقف على هذا الموضوع الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بحثا نفيسا جدا في هذا الموضوع اللي هو موضوع الايه موضوع اتباع الدليل واقتفاء الأثر فنحن نتبع ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني مما يحضرني في ذلك أن الإمام مالك كان يعقد مجلسا في الفقه وأفتى الناس في هذا المجلس بأنه ليس عليهم تخليل الأصابع في الوضوء لا يخللون الأصابع قال عبد الله بن وهب وكان حاضرا للمجلس قال فلما خف المجلس وهذا طبعا من أدبه لا ينصح إلا النصيحة على الملأ فضيحة كما قال الشافعي تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض استماع فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تغضب إذا لم تؤت طاع إذا أردت أن تنصحني فلا تأتي على الملأ وتنصحني إنما انصحني على انفراد حتى أنتبه لك وحتى أستفيد من نصحك قال عبد الله بن وهب فلما خف المجلس أتيت الإمام مالك فقلت له يا إمام كيف تفتي الناس بهذا ولنا وفيه عندنا سنة قال وما السنة قال حدثني عمرو بن الحارث وفلان وفلان وسار وابن لهيعة وساق إسناده إلى المستورد بن شداد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل أصابعه قال ابن وهب ففي اليوم التالي سمعت الإمام مالك يفتي به لأنه بلغه الحديث شوف الإنصاف لا يتعصب لرأيه ولا يتعصب بعض الناس يعني في بعض المسائل الصواب فيها مع الأحناف وفي بعض المسائل الصواب فيها مع الحنابلة وفي بعض المسائل الصواب فيها مع الشافعي وهكذا فنحن نأخذ ما صح به الدليل ما صح فيه يعني الأحناف الحنابلة يقولون الحجامة تبطل الصواب تبطل الصواب الحنابلة يقولون بأن الحجامة تفسد الصواب وهذا طبعا الصواب ليس مع الحنابلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج ما هو صائم ولم يقضي أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فهو حديث منسوخ وهم أخذوا به مثلا أكل لحم الإبل الذين قالوا ينقذ الوضوء هم الحنابلة فقط أما الشافعية والمالكية والأحناف قالوا لحم الإبل لا يبطل الوضوء والصواب في هذه المسألة مع الحنابلة فقط لأن الدليل معهم مس المرأة ينقذ الوضوء ولا لا الصواب هنا مع الأحناف فقط إذا صافح الرجل امرأة أجنبية الحنابلة لهم قول والشافعية لهم قول والمالكية لهم الصاف في ذلك قول الأحناف أنه لا يبطل لا ينكر أحد على أحد المهم أن يكون معه دليل لا هو لا تأتي مثلا قل أنا أخذ هنا مذهب شافعي لأنه يناسبني في كذا وأخذ من الحنابلة هذا ما يناسبني في كذا وتبدأ تجمع سقطات المذاهب وسقطات العلماء وتتبع طبعا هنا يقول العلماء من أخذ برخص المذاهب تزندق أو اجتمع فيه الشر كله أو اجتمع فيه الشر كله نعم لا 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 هنا بالدليل الدليل مع من لا لا ليس بالعدد ليس بالكم يعني أنا سألت أول امبارح وقلت تبع أنه على الدليل الراجح
مش تبع مكتب عني مذهب
نعم
مذهب معين
هذا على
القول الراجح
القول الراجح ما رجح فيه الدليل نعم وهذا من ميزات الكتاب أن كتاب بداية المتفقه لم يوضع على مذهب واحد وإنما وضع على ما رجح فيه الدليل ما رجح فيه الدليل
بالنسبة لعوام الناس لما يعرفوا مثلا
عوام الناس مذهبهم مذهب مفتيهم أو مذهب شيخهم. أي نعم نعم. ويجوز للعام أن يقلد، يجوز للعام أن يقلد شيخا. مثلا أنا عندي شيخ معين أثق فيه وأثق في علمه، أنا أقلده في أقواله ومذاهبه.
بعض الناس يحكم لها أنه يرى أن الإمام الشافعي لم يكرر ذلك ولم يفعله، والإمام فلان فأحلق لها هذا يأخذ
هذا الباب. نعم هذا يأثم لأنه خالف للنصوص، خالف النصوص الشرعية.
ويقول أنا سيأخذ مذهب الإمام الشافعي في هذا الأمر.
طيب وهل أخذ مذهب الشافعي في كل شيء أم أخذ هذه لأنها تناسبه؟ لا طبعا هذا لا يجوز، لأن هنا تتبع رخص العلماء. نعم.
رابعا نظره إلى ما يظهر غالبا من محارم.
نعم، لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن إلى آخره. فما يظهر من المرأة غالبا لمحارم مثل الوجه والكفين ونحو ذلك فلا بأس به. نعم.
نظر العبد إلى ما يظهر غالبا من سيدته،
لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن. نعم أكمل.
نظر العنين إلى ما يظهر غالبا من النساء،
العنين هو الذي لا شهوة له في النساء كما قال تعالى أو التابعين غير أولي الإربة. العنين، العنين هو الذي لا حاجة له في النساء كما قال تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يطلع على عورات النساء. وطبعا العنين هو الذي كما قال الشاعر وطالب العلوم بغير نحو كعنين يحاول فض بكر. واضح؟ و... لا ليس الشيخ الكبير، قد يكون شابا صغيرا لكن لا يعني لا. يعرف بالمتخصصين الأطباء وهو يعرف حاله.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيترك أحد الغلمان يدخلوا بيته، أحد الرجال.
نعم.
فلما لقاه بيصف إذا نزلتم الطائف عليكم بم كذا فإنها تقبل بأربع وتدبت، فمنعوا من الدخول. طبعا أعرف إزاي
هذا بالمتخصصين، وهو الشخص يعرف ذاته. أما في عصرنا فبالأطباء ونحو ذلك. نعم. طيب نعم. عورة المرأة طبعا المرأة ما عدا الوجه والكفين وما ينظر من ما يظهر منها غالبا. يعني مثلا امرأة ابنها يجوز النظر إلى شعرها مثلا وإلى
نص العرض
يعني. نص الرجل يضاف إليها الصدر والوجه، فهذا صحيح؟
كيف الصدر والوجه؟
يعني عورة الرجل بتضاف إلى الوجه وإلى الصدر والكفين، يجوز
أنه
يرى ما أسفل الكعب ما أسفل
الأرض. نعم يجوز إن كان محرم. نعم يجوز إن كان محرما لها لا بأس. نعم. لا لا لا. قال نظر الطبيب إلى موضع الحاجة عند المداواة إذا لم يوجد طبيبة، وهذه مسألة مهمة جدا، ركزوا معي يا شباب. لحديث طبعا. طيب ما هي شروط الذهاب إلى الطبيبة أو إلى الطبيب عفوا؟ لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب ذكر إلا بخمسة شروط، إلا بخمسة شروط. طبعا الأصل أن المرأة تذهب إلى طبيبة، وما أكثرهن؟ كثيرات، كثيرات. لا ليسوا فاشلات ولا شيء، كثيرات. طب خذ هذه الشروط، خذ هذه الشروط. رقم واحد، الشرط الأول عدم وجود الطبيبة، ومقصود هنا عدم وجود طبيبة في نفس التخصص، عدم وجود طبيبة أي في نفس الايه، في نفس التخصص. مثلا واحد زوجته ترد إلى طبيبة أسنان لا يوجد، وخدت طبيبة عيون ما ينفعش، لابد أن يكون في نفس الايه. إذا لم توجد طبيبة متخصصة في هذا المجال فيجوز لأن تذهب إلى ايه، إلى الطبيب. الشرط الثاني توجد طبيبة لكن لا يملك النفقة للذهاب إليها، مثلا هو في الدمام لكن في طبيبة بس في الرياض، أنا لا أستطيع أن أذهب إلى الرياض، لا توجد نفقة ولا يوجد وقت، فحينئذ يجوز أن أذهب إلى الإيه؟ إلى الطبيب. الحالة الثالثة أن يكون المرض شديدا، يعني فعلا إذا كان المرض شديد ويستدعي وهذه ضرورة، والضرورة طبعا تقدر بقدرها، فحينئذ يجوز الذهاب إلى الطبيب. الرابع أن يكون معها محرم، أن يكون معها محرم. واحد عنده مثلا دوام خد زوجته ودها المستوصف وسابها مش قال بعد ساعه ما تخلص اتصل علي تذهب للطبيب وتدخل بمفردها هذا لا يجوز لابد ان يكون معها محرم او مثلا يقول له الطبيب طب لو سمحت استنانا بره يقول له لا لا اسف شكرا امشي هو زوجته
طب صديقاتها يا شيخ محمد راحت مع صديقاتها
لابد ان يكون معها محرم لها وسيأتي طبعا المحال خمسة ألا ينظر الطبيب إلا إلى مواضع الحاجة لا ينظر الطبيب إلا إلى مواضع الحاجة فإذا توفرت هذه الشروط فلا بأس وإلا في الأصل في بعض الناس يتوسع في هذا المجال ويذهب إلى الطبيب لا يفكر في الطبيب أصلا حتى إذا كان هذا التخصص النساء وولاد يذهب إلى الطبيب لا يا أخي لا يجوز هذا إلا إذا نعم
كفاءة الطبيب
كفاءة. منهم كفاءات في كثير منهم كفاءات منهم كثير كفاءات نعم
الثامن نظره لجميع بدن زوجته
نعم هذا يجوز كما لما ثبت عن رسول الله أنه كان يغتسل هو وعائشة في إناء واحد نعم
قال ثانيا باب ركنين النكاح
أيوة ركزوا بعد ندخل الشغل الايه الجد قال باب ركني النكاح وشروطه ركني النكاح أي النكاح له ركنان وله عدة شروط نعم
قال وفيه ضابطان الضابط الأول للنكاح ركنان الأول الإيجاب والثاني القبول
واضح الإيجاب فيكون من ولي المرأة فيكون من ولي الإيه زوجتك ابنتي فلان بنت فلان ويسميها باسمها واضح والقبول يكون من الإيه اللفظ الصدر من الزوج أو من يقوم مقامه يقول لو زوجتك فلانة فيقول لو قبلت إيه زواجها هذا أركان الإيه أركان النكاح طيب نعم
طيب لا
طبعا هذه قضية أخرى طبعا الحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى إيه تستأذن قال أما إذنها فإيه إذنها سكاتها أو صماتها يعني البنت مثلا الثيب التي تزوجت قبل ذلك لابد أن تقول رأيها تستأذن تستأمر يعني تتزوجي فلان تقول نعم أو لا طب لماذا التفريق لأن المرأة التي تزوجت قبل ذلك عندها دراية وعندها خبرة بالأمر وعندها جرأة على هذا الشيء وتستطيع أن تحكم وأن تأخذ قرارا بنفسها أما البنت البكر التي لا خبرة لها في هذا المجال فقد تستحي أو تخجل من هذا الموضوع فتسكت فقالوا إذنها إذا السكوت علامة الإيه السكوت علامة الرضا بس مش في كل حاجة
هنا بنات الخيبة التي مثلا فيها مثلا رجل ذو دين وخلق ولكنها لا تقبله
البكر الصغيرة التي لا تعرف مصلحة نفسها يجوز إجبارها على الزواج يجوز إجباره على الزواج إن علم أولياؤها أن هذا في مصلحة الله ولكنها لا تدرك مصلحته لكن البنت الكبيرة إن كانت ثيبا أو بكرا عاقلا لا يجوز إجباره على الإيه أما إذا كانت لا تعرف مصلحتها وكانت صغيرة في كثير من البنات تزوجن هم صغار فلا تعرف مصلحتها فحينئذ لا يجوز النكاح سيأتي معنا الآن في شروط النكاح نعم
قال الضابط الثاني شروط صحة النكاح خمسة
بدون هذه الخمسة يبطل النكاح شروط صحة النكاح كم؟ خمسة نعم
تعيين الزوجين
ما معنى تعيين الزوجين؟ تحديدهما بالاسم أو الصفة تحديدهم بالاسم أو الصفة نعم
رضاهما
طبعا احنا قلنا لحديث تستأذن الثيب وتستأمر الثيب وتستأذن البكر نعم
قال خلوهما من الموانع
خلوهما من الموانع الموانع ستأتي معنا الموانع اللي هي موانع النكاح أو العيوب في النكاح ستأتي معنا بالتفصيل نعم
رابعا الولي
الولي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل لا يجوز هذا زنا هذا زنا والزوج العرفي زنا نعم طيب من هو ولي المرأة
الحاكم
أبوها
الرحم الأب ثم الأبناء من الأب ثم الأبناء من الأم ثم الأخوال بس.
طيب خذ الأولياء، خذ الأولياء بالترتيب وستفاجئ الآن. خذ الأولياء، من هو ولي المرأة؟ رقم واحد الأب، أن لون الأحق بالولاية إذا وجد فهو هو الولي الأب. اثنان الجد وإن على وإنه بهذا بالترتيب، الأب أولا. طيب إذا لم يوجد الأب، نعم لا ليست مثل الفرات، الجد وإن على يعني الجد أو أبوه أو إلى آخره وأنت طالع. ثلاثة الابن وإن نزل، طب هو الابن هل يجوز أمه؟ نعم قد تكون مطلقة وعندها أبناء، أو قد تكون ثيب أو عندها ثيب وعندها، فالابن وإن نزل. طيب واحد يقول ألا طب فين الخال؟
يعني وإن نزل
النزل يعني ابن ابن الابن ابن ابن الابن. خلاص رقم أربعة الأخ الشقيق، الأخ الإيه؟ الشقيق. الأخ الشقيق يعني الأخ من الأب والأم، ده اسمه أخ شقيق. احنا قلنا الأول واحد الأب، وبعدها الجد، وبعدين الابن، وبعدين الأخ الإيه؟ الشقيق. خمسة الأخ لأب، يعني أخوها من الأب، الأخ لأب. طيب ستة لا الأخ الأم ليس من الأولياء. ستة ابن الأخ الشقيق اللي هي تبقى له إيه؟ عمته. ابن الأخ الإيه؟ الشقيق. سبعة ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأب. ثمانية العم الشقيق، العم الشقيق. تسعة العم لأب، العم لأب. عشرة ابن العم الشقيق، ابن العم الشقيق. حداشر ابن العم لأب. الخال ليس وليا قط. الخال والد على عينه وعلى رأسه لكنه ليس وليا. لا الخال ليس وليا، الخال ليس وليا. الأولى الأولى على الترتيب، الأولى على الترتيب. نعم
كان
هيك
المرأة الفلسطينية تعيش بلبنان وتتزوج من مصري، بس هو ده
من من وراء استهلاك
كتب مصري، فقام بعمل توكيل لأحد
المحامين الأصل المصري في لبنان وجاء إلى مصر تزوجهما وشهدت تعاقد بوزارة العدل القاهرة. يعني من وليها؟ لا هو ترتيب الأولياء يا إخوان، إذا عدم الولي، إذا عدم الولي فالقاضي وليها، فالقاضي وليها. طب أذنوا؟ هل أذنوا؟ هل وكلوا أحدا؟ لابد أن يأذنوا. طيب إذا لم يوجد أي إنسان فالقاضي وليها، القاضي هو الذي يكون وليا لها في هذه الحال. إذا أذنوا من الوكالة، من الولاية. نعم من الولاية. أما إذا لم يوجد لها ولي فالقاضي وليها، القاضي هو الذي يزوجها حينئذ، لكن لا تزوج المرأة نفسها.
طيب تعذر الولي وتقبل المسكن،
احنا قلنا القاضي يزوجها،
لا يوجد قاضي
ولا. إذن أين تعيش؟
وجود الخال محمد يعني كل الأولياء، يعني رجل وامرأة في جزيرة مثلا ولا يوجد قاضي ولا
لا لا.
إذا كان الولي غالب هذه ضرورة، يعني نختار أن واحدة عايزة تتزوج وقالها راجل من يرضى دينه وخلقه وأمانته ودخل على الأب والأب طماع،
نعم
يريد مهر غالي، يريد شقة شكلها كذا 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 كذا، والمرأة من خلال الوصف لهذا الزوج مثلا أو سيرته اللي بتسري بين الناس مطيب، ولكن الأب معارض لأنه عايز فلوس.
تبرع أباه.
تبرع؟
نعم تبرع أباه. نعم أكمل.
إذا لم يجد الأولياء
لا ليس ولي.
طيب إذا مثلا زوجني خال
خلاص إذا تم الزواج خلاص. نعم نعم أكمل. لا 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 يوجد. نعم الشهادة، الشهادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وشاهدي عدل. طيب ما هي شروط الشهداء؟ شروط الشهداء أو صفات الشهداء ست. صفات الشهداء الشاهد له ستة أوصاف. واحد أن يكون ذكرا، أن يكون ذكرا فلا تشهد المرأة. طيب هل يجوز أن يشهد رجل وامرأتان؟ طيب سنفصل. أو أولا أن يكون ذكرا، اثنان أن يكون متكلما فلا يكون أخرس أبكم، أن يكون سميعا يسمع فلا يكون أصم، أن يكون بصيرا فلا يكون أعمى، أن يكون مسلما فلا يكون كافرا، أن يكون عدلا ولو في الظاهر، أن يكون عدلا ولو في الظاهر، الظاهر للناس، فلا يكون فاسقا. نعم نعم.
بصيرا هنا يا استاذ محمد، هل يجوز في الشهاده ان ينظر رجل المرأة التي الذي يعني يقفز رؤيا في النكاح؟
لا.
طيب كيف افرض واحده مثلا وراء حجاب قايله لك نعم ويا
لا؟ هذا اللي بيحدث في الزواج العرف والكلام ده كلام غير صحيح. اللي يروح يجيب مثلا بنت زميلته تعالى تعالى يا انت هو اشهدوا معايا في العقد، لا لا هذا خد يا بنت نسخه ناخد نسخه، هذا كذا زنا، لا لا مفر منه. نعم.
حتى لو مش
طبعا يا اخوان مفهوم الزواج العرفي يختلف من بلد الى بلد. الزواج العرفي في المملكه غير الزواج العرفي في مصر.
يعني الزواج العرفي السليم صحيح
هو بالمرض
الاهل
وبعد الجميع.
نعم.
ده يعني يسمى الزواج المدني.
نعم.
هذا يسمى الزواج المدني.
اما الزواج العرف المعروف المتعارف عليه في مصر، هذا طبعا هذا زنا، هذا زنا. المسيار، زوج المسيار في خلاف، وكثير من اهل العلم يجوزه. جائز. نعم.
ايا كان
اسم
الزواج. نعم. ويفضل
هذه الشروط بالضبط انطبقت الشروط جاهزة. نعم. سميه ما شئت.
نعم.
طيب ندخل في باب المحرمات. المحرمات مهم جدا. نعم.
وقال باب المحرمات في النكاح،
بس ما شاء الله شايفكم في بداية النكاح صحصحتم يعني. ما كنا في الوقف والهبة والبتاع كنتوا
لو الصداقة يوم يمين ده.
طب في الطلاق هتعملوا ايه؟
الله
في الطلاق والخلع. طيب نعم.
قال باب المحرمات في النكاح وفيه أربع ضوابط. الضابط الأول المحرمات ثلاثة أنواع. الأول محرمات تحريما مؤبدا، الثاني تحريما مؤقتا، الثالث تحريما طارئا. قال الضابط الثاني المحرمات تحريما مؤبدا أربعة أقسام. الأول محرمات بالنسب وهن سبع، الثاني محرمات بالرضاع وهن سبع، الثالث محرمات بالمصاهرة وهن أربع، الرابع محرمات بالسبب وهو بالسبب وهو بعاد.
طيب صلى على رسول الله. المحرمات هي كل امرأة يحرم على الرجل الزواج منها. المحرمات هي كل امرأة يحرم على الرجل الزواج منها. طيب هذا بالنسبة للتحريم. التحريم مؤبد يحرم منها الزواج منها مؤبدا مطلقا. أما التحريم المؤقت هي كل امرأة يحرم على الرجل الدخول بها في حالة خاصة، يحرم عليها الزواج بها في حالة خاصة. أما التحريم الطارئ هي كل امرأة يجوز له أن يتزوج بها لكنه طرأ شيء حرم بسببه. سنفصل الآن. قال الضابط الثاني المحرمات تحريما مؤبدا أربعة أقسام. المحرمات تحريما، طبعا في من هو المحرم للمرأة؟ محرم المرأة من أي قسم؟
الأول.
يعني إن شاء الله عندنا الخميس القادم سنوقف هذه الدورة. احنا لنا الآن لقاء في هذه الدورة فقط، يعني بقي لنا اليوم والجلسة أخرى وننهي دورة الفقه، لكن هذه الجلسة الأخرى متى ستكون؟ بعد الحج. أما الخميس القادم فيكون عندنا دورة خاصة في فقه الحج كاملا من أوله إلى آخره، لأن كثيرا من الناس تقع منه مخالفات كثيرة في الحج ولا يعرف ما حكمها، وقد يفسد حجه ولا يدري. لا أنا ليس هناك كتاب، هي مادة أنا أجمعها. لا أنت ستكتب، يعني كل واحد يجيب معه كراس مثلا أو دفتر ويبدأ إيه يدون هذه الأمور.
محمد الخميس الجاي في اجتماع
اللي هو إن كان فيه اجتماع هنبدأ من 12 ل 3 هيكون 3 ساعات أو 3 ساعات ونصف كحد أقصى. إذا لم يكن هناك اجتماع فنبدأ من 10 إلى 2 واضح، سيكون يعني الخميس القادم وجبة خفيفة يعني لن نأكل. وأتمنى أن يعني الجميع يحضر حتى الذين سيسافرون للحج، وأنا سأحاول أن يكون مثلا هناك حضور للنساء يعني بطريقة أو بأخرى، يعني سنحاول حتى وإن لم يكن في هذا في هذا المكان. طيب نأتي الآن إلى المحرمات. المحرمات تحريبا مؤبدا 4 أقسام، كل قسم تحته أصناف معينة. قال محرمات بالنسب، محرمات بإيه بالنسب، هم 7 أصناف لا يجوز للرجل النكاح.
صورة النساء
هم مجموعون في آية واحدة، قال تعالى حرمت عليكم عد معي أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه خلاص. إذن هذه 7 محرمات بسبب الإيه؟ بسبب النسب. فالتحريم تحريم إيه؟ تحريما مؤبدا، تحريما مؤبدا يعني على سبيل التأبيد لا زواج. قال محرمات بسبب الرضاع وهن 7، إيه هم اللي فاتوا؟ نفس اللي فاتوا. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، واضح يعني إيه؟ قلنا في الأولى أمهاتكم هذه تكون الأم من الإيه؟ من الرضاع. بناتكم من الرضاع، أخواتكم وعماتكم وخالاتكم كل هذا من الإيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، واضح؟ نعم نعم. طيب نأتي بعد ذلك محرمات بالمصاهرة، إيه هو المصاهرة؟ اللي هو النسب أو الزواج، وهن 4. إذا تزوج الرجل حرم عليه 4 تحريما إيه؟ أول حاجة أم الزوجة وإن علت، أم الزوجة وإن إيه؟ وإن علت. نعم كما قال تعالى وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم. خذ هذه القاعدة، العقد على البنات يحرم الأمهات، اكتب هذه، العقد على البنات يحرم الايه، والدخول بالأمهات يحرم البنات، ايه الفرق؟ العقد حتى وإن لم يدخل، العقد حتى، إذن العقد على البنات يحرم الايه؟ الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم الايه؟ يحرم البنات. طيب قلنا ام الزوجه لقوله تعالى وامهات نسائكم، الثاني بنت الزوجه لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب بنت الزوجه ما هي؟ بنت الزوجه رجل تزوج امراه مطلقه وعندها بنت فتزوج، هذه البنت تحرم على هذا الايه؟ على هذا الرجل تحريما طارئا ولا مؤبدا؟ تحريما مؤبدا، اللي هي الربيبة، تسمى الايه؟ الربيبة. وربائبكم حتى لو طلق امها، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم، احنا قلنا الدخول بالامهات، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح.
يعني كتب
طيب انا اعطيكم مثال، قال لا تقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، طيب اذا لم تكونوا في حجرك يعني حجرك الأول، قال وربائبكم التي في حجركم يعني تعيش مع أبيها مع أب مع زوج أمها، تعيش مع زوج أمها تسمى في حجرك. إذا لم تكن في حجرك كأن تعيش مثلا مع خالها
أو أبوها،
هل تأخذ نفس الحكم؟ يعني هو قال التحريم هنا وربائبكم التي في حجركم، طيب ربائبكم التي ليست في حجركم ها؟
اللي يا شيخ محمد ان ليه التحريم جه؟ التحريم جه لان الرحم اولى من النسب، فالفطره هتمسك الفطره بين الام وبنتها سائل الزواج.
هنا حتى ولو كانت الربيبه ليست في حجر الرجل تحرم ايضا، لا نفس الحكم. طب لماذا لا تقول واللاتي في حجوركم؟ خرجت مخرج الغالب. عارف وإذا خرج النص مخرج الغالب فلا مفهوم له. أعطيك مثال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهل يجوز أن نأكله ضعفا واحدا؟ طيب ما هنا الآية تقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، خلاص أنا لن أأكله أضعافا مضاعفة ولكن سأكل منه جزءا يسير، يجوز؟ لا يجوز. إذن الآية هنا خذ مثالا آخر. قال الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إن لم يردنا تحصنا يجوز أن نكرههم على البغاء؟ لا يجوز. فهنا خرجت مخرج الغالب. وربائبكم اللاتي في حجوركم، طيب إن لم تكون في حجرك يجوز؟ لا يجوز. فهنا خرجت مخرج الغالب. فإذا خرج النص مخرج مثال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. طيب غير المحرمة تنتقب وتلبس الايه؟ القفازين، كما عكس ما سبق. طيب إذن أم الزوجة،
بنت الزوجة،
زوجة الإبن، كما قال تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طيب بعد كده زوجة الأب، كما قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. خلاص يا شباب، إذن هذه الأربعة محرمة بسبب الإيه؟ بسبب المصاهرة. نعم،
بنت زوجة الأب يجوز
تزوجها. بنت زوجة الأب، لأن عندها في الحالة تزوجها الأب والابن أختان. لا لا، هذه سورة أخرى، هذه سورة أخرى. نعم طيب. قال بعد ذلك: محرمات بالسبب هو اللعان. اللعان سيأتي فيه باب مخصوص.
بالسبب،
ما هو سبب التحريم؟ اللعان. واللعان طبعا أعطيك الآن حديثا واحدا حتى عندما سنأتي عليه سنشرحه تفصيلا، لأن هذا الحكم قليل من الناس من يتفطن إليه، وقد نزلت فيه خمس آيات في القرآن اللعان، ونزلت فيه خمس آيات في كتاب الله عز وجل. اللعان باختصار شديد جدا: من وجد امرأة، من وجد رجلا مع امرأته في الفراش، رجل دخل على امرأة فوجد معها رجلا آخر، هل يتركهما ويذهب في الشارع يجيب أربع شهداء؟ أم لا، لا يحل محل أربعة. هنا يؤخذ حكم اللعان. اللعان سنأتي فيه التفصيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سهل بن سعد قال: مضت سنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. يعني الطلاق فيه رجعة، أما اللعان ليس فيه، ليس. سيأتي معنا بيانه وتفصيله. نعم ستأتي معنا، ستأتي معنا. نعم.
قال الضابط الثالث: المحرمات تحريما مؤقتا كاثنان. الأول محرمات،
هذا التحريم المؤقت، التحريم المؤبد واضح. كم واحدة محرمة تحريم مؤبد؟ 19 واحدة محرمة تحريم إيه؟ مؤبد. نعم.
الأول محرمات لأجل الجمع، وهن الجمع بين المرأة وأختها أو خالتها أو عمتها.
نعم، هنا محرمات تحريم مؤقت قسم، تحريم لأجل الجمع مؤقت يعني ممكن بعد فترة يجوز، هو الجمع بين المرأة وأختها، خلاص كده لا يجوز، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني في الأيام السابقة، وأخت أو خالتها وعمتها. طبعا هذا لم يرد في القرآن كما قال الشافعي، ظاهر القرآن، لما كان بعض الناس يقولون نحن قرآنيون ولا نستدل إلا بإيه؟ إلا بالقرآن، فقال لهم الشافعي: ظاهر كتاب الله يجيز أن المرأة تنكح على عمتها، لأنه لم يحرم هذا في القرآن، وإنما حرم بإيه؟ بالسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. طب هذا تحريم إيه؟ مؤقت. طب إذا ماتت البنت يجوز لك أن تنكح عمتها؟ نعم يجوز، لأن هنا التحريم إيه؟ تحريم مؤقت. نعم.
قال ثانيا: محرمات لأجل العدد، وهن الزيادة على الرابعة للحر وعلى الثانية للعبد.
نعم، هو واحد تزوج أربعة هذا محرم بسبب العدد، يعني لا يجوز أن تزوج الخامسة. طب والعبد كم؟
واحدة
له اثنتان نصف الايه؟ نعم، العبد يتزوج باثنتين ويطلق
واحدة
وتطليقة، والأمة تستبرئ بايه؟ بحيض. نعم سيأتي معنا إن شاء الله في الطلاق. نعم.
قال الضابط الرابع المحرمات تحريما أربعة عشرة المتزوج
نعم قال المحرمات تحريما عارضا يعني إذا زال العارض تعارضا يعني طارئا إذا زال السبب جاز زوج. قال المزوجة لأنها متزوجة هتتزوج وهي متزوجة كما قال تعالى والمحصنات من النساء واحد مثلا أعجبته امرأة يقول أن فزوج لها متزوج مصمم يتزوج كيف نعم إذا زال السبب وطلقت خلاص تزوج نعم لا ملك اليمين شيء آخر نعم
ثانية
المؤقت المؤقت لا ليس هو المؤقت يعني له وقت محدد أما الطارئ اللي هو التحريم عارض معلق على سبب
طب حتى المؤقت معنا الحين الجمع بين المرات إذا السبب إنه موجود
إذا توفيت لا يعني هذا
ليس طارئ
لا 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 هذا ليس طارئا إنما العارض هذا يعني قد يزول في أي وقت
نزل فيه نسب
نعم في متعلق بالأنساب أكثر
الثانية المعتدة
المعتدة إذا كانت المرأة في العدة لكن يجوز التعريض كما قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء امرأة طلقت مثلا أو مات زوجها وأعجبتك لا يجوز لك أن تتزوجها في فترة الإيه في فترة العدة لا لا ليست 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 أربعة ليست أربعة ليست أربعين يوما سأأتي الآن في باب المعتدات لكن يجوز لك أن تعرض التعريض عكس الإيه عكس التصريح عكس التصريح نعم لأن طبعا لأن السبب في هذا أن المعتدة زوج أن المعتدة ما زالت زوجة إلا إذا انتهت الإيه العدة نعم
قال ثالثا المستبرأة
المستبرأة التي التي تستبرئ بحيضة حتى تعرف يعني عن أبي سعيد الخدري أن رفعه أنه قال في سبايا أوطاس أن رسم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة طب لماذا حتى يتبين أهي حمل أم لا حتى مستبرأ حتى يبرأ الرحم حتى يبرأ الرحم لا المستبرأ غير الايه غير المعتد نعم
الرابعة الزانية حتى تتوب
الزانية حتى تتوب لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين طبعا تعلمون حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا إسناد من الأسانيد المشهورة أو المختلف فيها مثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب عن جده ومعظم أهل العلم يقول أنه إسناد حسن إسناد حسن أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارة بمكة يعني شغل مواصلات من مكة للمدينة بالجمل إيه بتاعه وكان بمكة بغي امرأة بغي تسمى عناق تسمى إيه عناق وكانت صديقته يعني كان بينهم ايه صداقه يعني فقال جئت للناس وقلت يا رسول الله انكحني عناقا اريد ان اتزوج ايه عناقا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم للناس يعلم انها امراه بغي فقال له الثانيه يا رسول الله انكحني عناقا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي ثم قال لي لا تنكحها فقال لا تنكح أما إذا تابت وصحت توبتها حينئذ يجوز نكاحها بشرط أن تستبرأ بحيضة أن تستبرأ بحيضة نعم
سمعت الشيخ خالد السبع بخصوص هذه الآية
نعم
على أن ممكن طب شخص يتزوج وهو زاني
نعم
فبيقول هل هو تنطبق عليه هذه الآية طب هو تزوج امرأة
طيب هذه فيها المفسرون لها فيها قولان لأهل العلم القول الأول قالوا بأن الزواج هنا لا ينكح النكاح هنا هو الفعل نفسه يعني الزاني لا يزني إلا بامرأة مثله على نفس شاكلته والقول الثاني أن الزواج هنا هو عقد الزواج هو عقد ليه قولا مشهورا لأهل العلم فلعل الشيخ يقصد ذلك يعني. نعم.
الزواج على الزانية يعني.
نعم أكمل. سيأتي معنا في باب في حد الزنا. نعم.
الخامسة المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره.
نعم المطلقة ثلاثا يعني لا يجوز للرجل أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. طبعا قضايا المحلل وهذا طبعا محرم لا يجوز. نعم.
السادسة
حتى تذوق عسيرته وذوق عسيرتها.
ماشي.
هل إذا حدث هذا ولو كان بالاتفاق يجوز؟
لا يجوز. لا يجوز.
هو يعلم أن ذلك
لا يجوز. نعم 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 أكمل.
حتى لو بنى
السادس
اسمه أساس
نعم.
اللي هو الذي يستطيع عدينا عدينا يعني هو زوجها العدين.
كل هذه حيل فاسدة. كل هذه تتزوج زواجا عاديا فإذا طلقت بعد ذلك لسبب الأسباب يجوز له
مصادفة
نعم.
مصادفة وبغير وقت يا شيخ.
نعم مصادفة وبغير وقت محدد. نعم
السادسة المحرمة.
المحرمة المحرمة حديث عثمان بن عفان أنه صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا. يعني المحرم لا يجوز له أن يخطب ولا يجوز له أن يتزوج وهذا سيأتي معنا في فقه الحج إن شاء الله. نعم.
السابعة المسلمة لكافر.
المسلمة لكافر كما قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والأمة إلى آخر الآية. نعم.
الثامنة الكافرة المسلم
كقال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم.
التاسعة الأمة على الحر القادر على نكاح الحرة.
نعم الأمة على الحر القادر على نكاح الحرة. الرجل الحر لا يتزوج أمة إلا إذا كان عاجزا عن زواج الإيه؟ عن زواج الحرة. والدليل قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. نعم.
العاشرة الخنثى حتى يتبين.
الخنثى ثلاثة أقسام. الكلام هنا على الخنثى المشكل. الخنثى المشكل حتى يتبين أمره. فإذا لأن الخنثى المشكل لا يتزوج. خنثى المشكل لا يتزوج. نعم.
الكافرة المسلم.
الكافرة
لمسلم.
نعم. لا المقصود هنا الكتابية لا المقصود هنا المشركة يا إخوان هنا فرق بين الكتابية لأهل الكتاب لليهود والنصارى هؤلاء أهل الكتاب يجوز يجوز الزواج بهم أما المشرك اللي هو المجوسي والوثني المشرك هؤلاء لا يجوز لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم وكما قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تكسون بعصم الايه بعصم الكوافر فلا يجوز
لم يخل الذين كفروا من اهل الكتاب يعتبر اهل الكتاب كفار يعني
ماشي هم اهل الكتاب يعني اليهود كفار النصارى كفار لكن احكامهم تختلف لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة
يبقى المسلم هذا مشرك
لكن ليسوا مشركين هم 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 كفار يشتركون في الكفر مع المجوس والوثنيين لكن لهم احكام مثل ذبيحه اهل الكتاب جائزه اهل الكتاب اليهود كفار والنصارى كفار في الجمله نعم كفار من لم يدخل الاسلام فهو كافر
بس. أي شخص
لم يدخل الإسلام فهو كافر إن الدين عند الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين
فرق إذا يعني هل هناك فرق بين الكافر وبين أهل الكتاب
أهل الكتاب من الكفار لكن لهم أحكام تختلف عن المشركين المشرك الأصل اللي هو المجوس عباد النار والبقر والأشياء هذه يختلفون عن أي نعم
لحظة محمد في الديانات المسيحية زي الكاثوليك والأرثوذكس بعض الديانات اللي له المسيح يعني وهذا إشراك هذا شرك فأدنى يأخذ حكم
هو من أهل الكتاب
وحكم
من أهل لا من أهل الكتاب نعم
نعم سمعت رأي أحد ما يدري عن صحة الجواز الشهرية
ما به يعني جائز لا جائز لا جائز لا بأس به نعم
قال رابعا باب الشروط في النكاح وفيه ثلاث ضوابط
شروط في النكاح الشروط في النكاح الذي ما احنا قلنا خنثى مشكل وخنثى ذكر وأنثى نعم أكمل فضل.
وفيه ثلاث ضوابط. الضابط الأول الشروط في النكاح قسمان. الأول صحيح لازم والثاني
نعم
لازم.
الشروط في النكاح قسمان. صحيح شرط صحيح يجب الوفاء به. الشرط الصحيح يجب الوفاء به. أما الشرط الفاسد إما أن يكون باطلا وإما أن يكون إيه سيأتي مع نعم أكمل.
قال الضابط الثاني الصحيح يجب الوفاء به فإن لم يجب فلها الخيار مثل أن لا ينقلها من بلدها.
نعم الصحيح يجب الوفاء به. يجب الوفاء به. مثلا اشترطت امرأة تزوجت واشترطت اشترطت ألا تخرج مثلا إلى السوق. اشترطت ألا تعمل. هذا شرط صحيح يجب الوفاء به. طيب فإن لم يفي به إن لم يفي به الزوج فلها الخيار. فهل خيار ما هو الخيار؟ خيار خيار الفسخ. خلاص فأنا إذن يجب الوفاء به. نعم طيب أنا أسألكم سؤال. امرأة اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها.
ها
هنا هذا في خلاف بين الفقهاء. هذا في خلاف بين الفقهاء والراجح أنه لا هذا كان بنت أبي جهل
خصوصية.
هذا في خصوصية. طيب هنا في خلاف بين الفقهاء والراجح أنه يجوز له أن يتزوج. يجوز له أن يتزوج. طيب نعم نعم.
الضابط الثالث الشرط الفاسد نوعان. نوع يقتل العقد.
نعم نوع يقتل العقد. يقتل العقد ايه؟ عقد النكاح. فالنكاح باطل. فالنكاح باطل وهو الشغار. ما هو قال ابن عمر عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار ان يتزوج ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق. تزوجني اختك وزوجك اختي والصداق المبادله. هذا لا يجوز والعقد باطل. والعقد باطل. طيب وطبعا كان هذا مشهور عند الجاهلية. نكاح الشغار كان مشهورا عند الايه عند الجاهلية ولا شغار في الإسلام. نعم.
والمحلل
المحلل. المحلل معروف لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وطبعا معروف المحلل من هو. نعم أكمل.
نوع لا يبطله كأن يشترط
المتعة.
المتعة نعم المتعة. عن سبرة الجهني قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة إلى يوم الدين.
ليست هناك أبواب
مفتوحة للمتعة. لا ليست هناك أبواب
بعد فتح خيبر يا شيخ محمد. الحمر الوحشية والمتعة الحرام.
أي نعم في هذا بعد خيبر. نعم
عم شفنا السؤال عندما يطرح من الآخرين يعني طب ليه رسول صلى الله عليه وسلم حرم ورجع حلل
ولا
يحرم والعكس.
لا يعني عندك مثلا الخمر كان الخمر لا ليس تشكيكا. الأحكام هي الأحكام نزلت على التدريج. يعني مثلا الخمر الخمر في بداية الأمر لم تكن محرمة ثم بعد ذلك قال فيها إثم وفيها منافع فبدأ الناس إما بعضهم يشرب بعضهم لا يشرب ثم حرمت تحريما قطعيا. فلا يأتي واحد يقول إيه لا هذه يعني لا الله سبحانه وتعالى له حكم له حكم في ذلك. طيب نعم.
الثاني نوع لا يبطله.
النوع الثاني من الشرط الفاسد أنه لا يبطل العقد. لا يبطل الإيه العقد لكن عليه الإيه العقد صحيح والشرط فاسد. العقد صحيح عقد الزواج صحيح. أما هذا الشرط هو شرط إيه شرط فاسد. نعم.
كأن قال كأن يشترط أن لا مهر لها.
نعم هذا شرط فاسد. كان يشترط أن يتزوج لا مهر له. هذا شرط فاسد لا يجب الوفاء به. نعم.
أو أن لا ينفق عليها.
أو أن لا ينفق عليها طبعا هذا أيضا شرط فاسد لأن نفقت الزوجة على كما سيأتي معنا في باب النفقات. نعم.
أو أن لا يجامعها.
اشترط أن يتزوجها ولا يجامعها هذا أيضا شرط فاسد.
فيصح العقد ويبطل الشرط.
يصح العقد ويبطل الشرط. عن عائشة